أما بعد فهذا هو المجلس الثالث
من الدرس الثالث من دروس اليوم الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه هو مناسك الحج لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا القول عند بيان أحكام الحاج في اليوم العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم يحلق رأسه أو يقصر، فالحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء أن يقصره ما شاء.
إذا رمى المحرم جمرة العقبة فإنه بعد ذلك ينتقل إلى حلق رأسه أو تقصيره، والرجل مخير بين الحلق والتقصير، والحلق له أفضل. أما المرأة فليس على النساء حلق بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما تقصر المرأة من شعرها بقدر الأنملة، والأنملة هو رأس الإصبع، قدره بعض أهل العصر بسنتيين اثنين. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء. ثم إن التقصير يستوعب جميع الرأس كالحلق، فمن أراد أن يقصر من شعره فإنه يجمع شعره ثم يقصره، والمرأة إذا كان شعرها كثيرا جمعته إلى ناحية واحدة ثم أخذت منه على القدر الذي تقدم ذكره وهو الأنملة. نعم.
وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء.
إذا رمى المحرم ثم حلق فإنه يتحلل باتفاق المسلمين، وأكثر أهل العلم على أن التحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف ومعه السعي. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه بعد ذلك يتحلل التحلل الأول، فيجوز له كل ما منع منه إلا النساء. والحديث المروي في هذه المسألة بعينه فيه ضعف، لكن يشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فلم يكن إحلاله صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث إلا بعد أن رمى ثم حلق. ولو كان هذا قبل الحلق لقالت رضي الله عنها: ولحله قبل أن يحلق. فالظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه رمى ثم حلق ثم أحل صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة، فإذا فعلها فقد تحلل، كما هو مذهب مالك واختيار جماعة من أهل العلم. والصحيح القول الأول، وهذا القول الثاني لا يثبت فيه الحديث المروي الذي احتج به من قال بصحة التحلل برمي جمرة العقبة. ثم قوله رحمه الله تعالى: ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء، هذا هو الصحيح. وقوله ويتزوج، المراد بذلك عقد النكاح لا الدخول بالمرأة. ولأهل العلم في عقد النكاح قولان: هل يمنع منه ويكون مندرجا في جملة المنع من النساء، أم هو خارج عنها؟ اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة أنه يجوز للإنسان أن يخطب أن يخطب وأن ينكح وأن ينكح، وأن هذا ليس من جملة المحظور، وإنما المحظور هو الإفضاء إلى النساء بجماع أو مباشرة.
وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.
إذا حلق المحرم أو قصر فإنه بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، ولا ينبغي له أن يؤخره لاختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تأخيره عن أيام التشريق. وقد عرفت أن الصحيح أن أشهر الحج آخرها شهر ذي الحجة بأكمله، كما هو مذهب المالكية، فعندهم تأخيره إلى آخر الشهر لأنه من جملة أشهر الحج. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فإنه رمى أولا ثم نحر ثم حلق ثم دخل مكة فطاف طواف الإفاضة. فالسنة أن ترتب هذه الأعمال على هذا النحو، وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك.
ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزاه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة، قال إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المحرم بعد ذلك، أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة فإنه يسعى بين الصفا والمروة، وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد عند جمهور العلماء، وهو الصحيح. أما المتمتع فقول جمهورهم أن عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وهذا القول هو الصحيح الذي أثبته من الصحابة عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. وأما من لم يذكر من الصحابة إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة وهو جابر فإنه نسي وحفظ غيره، كما سيأتي بيانه في الجملة المقدمة في الجملة المستقبلة. فحاصل هذا أن المتمتع عليه سعيان اثنان، أحدهما لعمرته والآخر لحجه كما هو قول جمهور أهل العلم.
وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا طوافين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافين بالبيت، وهذا ضعيف الأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
هذه هي حجة من قال من أهل العلم كما هو اختيار أبي العباس أن على المتمتع سعي واحد، وهو حديث جابر في صحيح مسلم الذي لم يذكر طوافا بين الصفا والمروة إلا الطواف الأول، إلا أن هذا الذي ذكره جابر رضي الله عنه مردود بما ذكره ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهم طافوا طوافين بين الصفا والمروة، طواف للعمرة وطواف للحج. وحديث عائشة ثابت في الصحيح، وما ذكره شيخ الإسلام أنه قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة فيه نظر، بل ثابت بالأسانيد الصحاح أن هذا من قول عائشة، فيكون من حفظ وذكر وعلم حجة على من نسي وجهل فلم يعلم. فالمقدم أن المتمتع عليه سعيان اثنان، أحدهما لعمرته مع طواف قدومه، والثاني لحجه بعد طوافه للإفاضة.
ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء.
ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أنه لا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، لأن من الفقهاء كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من استحب أن يطوف الحاج يوم العيد طوافان اثنان، أحدهما طواف الحج والآخر طواف قدوم، واحتجوا بما ذكرت عائشة أنهم طافوا مرتين، إلا أن هذا قول ضعيف مهجور، فعامة أهل العلم على أن الإنسان لا يستحب له إلا طواف واحد في ذلك اليوم هو طواف حجه، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء، لأنه يكون بذلك قد جاء في الأعمال الثلاثة جميعا، فقد رمى وحلق ثم طاف.
وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر، لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
نبه رحمه الله تعالى أنه لا يشرع أن تصلى صلاة العيد بمنى، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، ولهذا قال بعض الفقهاء تحية منى الرمي، والمقصود أن الإنسان إذا قدم منى فإنه يبادر إلى رمي الجمرة ولا يشتغل بشيء سوى ذلك، ولا يشرع له أن يصلي صلاة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة أو العيد في سفر من أسفاره. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع في الأوسط على أن المسافر ليس عليه جمعة.
فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف.
بعد أن يقضي طوافه يرجع إلى منى وسعيه، يرجع الحاج إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، فيبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إذا لم يتعجل، ثم يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويكون ابتداء الرمي فيها بعد الزوال كما هو قول جمهور أهل العلم اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرمي إلا بعد الزوال، ويمتد وقت الرمي إلى الليل كما هو مذهب الحنفية والمصحح عند الشافعية، فللحاج أن يرمي من الليل، لكن الأفضل أن يكون رميه من النهار، وأفضله أن يكون بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات.
ذكر رحمه الله تعالى أن مما يستحب لقاصد الرمي إذا أراد أن يبتدئ برمي الجمرة الأولى وهي الصغرى أن يذهب إليها ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه مشى إليها ثم رماها بسبع حصيات كحصى الخذف كما تقدم، يرفع يده ويكبر عند كل رمية.
ويستحب له أن يكبر مع كل حصات وإن شاء قال كل حصات وإن شاء قال اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
تقدم أن الرمي لا يصح معه شيء من الأذكار إلا التكبير، وهذا الذكر المذكور هو مأثور عن ابن مسعود بدون قوله وسعيا مشكورا، رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف.
ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة.
مما يستحب للحاج إذا رمى الجمرة الصغرى أن يتقدم قليلا بأن يجعلها على يساره ويأخذ ذات اليمين، ولم يثبت في هذا شيء بعينه، أعني جعلها عن يساره وأخذه ذات اليمين، وإنما يستدل له بعموم أصل الشريعة في تكريم اليمين، ثم بعد ذلك يتباعد قليلا بحيث لا يصل إليه الحصى ولا يؤذي الناس ولا يتأذى بهم حتى يكون خاشعا في دعائه، فيرفع يديه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويطيل الدعاء بقدر سورة البقرة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح.
ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى.
والقول فيها كالقول في سابقتها أنه يرميها بسبع حصيات ثم يجعلها عن يساره ويأخذ ذات اليمين ويفعل ما فعل عند الأولى، فيرفع يديه ويدعو ويطيل في دعائه.
ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها.
ثم يتوجه إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ثم يرميها بسبع حصيات على الصفة التي ذكرنا، فإذا قضى منها فإنه لا يقف عندها، فإنما يكون الوقوف بعد الجمرة الأولى وهي الصغرى ثم بعد الجمرة الثانية وهي الوسطى، أما الجمرة الكبرى فلا يقف عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقف.
ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن اليوم الثاني من أيام منى يفعل فيه الحاج مثل ما فعل في أوله، فيفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث على النعت الذي تقدم، فإذا رمى له بعد ذلك أن يتعجل قبل غروب الشمس كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وشرط ذلك أن يكون خروجه قبل غروب الشمس.
نعم. فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث.
إذا غربت الشمس والحاج لا يزال بمنى في اليوم الثاني من أيام التشريق، فإنه يجب عليه أن يقيم بمنى حتى يرمي اليوم الثالث مع الناس. وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه شيء مرفوع. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن من تأخر في منى حتى غربت عليه الشمس فليس له أن يتعجل، إلا أن يكون قد منعه طول الزحام وتوقف الطرق، فله أن يخرج منها كإنسان جمع متاعه ثم بعد أن رمى ركب سيارته وحمل متاعه ثم لم يستطع لشدة الزحام أن يخرج من منى حتى غربت الشمس. فمثل هذا لا يؤمر بأن يبيت ثم يرمي من اليوم الذي يليه، لأنه مشتغل بالخروج، فقد خرج لكنه منع بسبب شدة الزحام.
ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم.
السنة للإمام وغيره أن يتأخر إلى اليوم الثالث، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن التأخر سنة في حق الإمام الذي يقيم للناس المناسك أو من ينوب عنه، والصحيح أنه سنة للإمام وغيره من المسلمين الذين يشهدون موسم الحج. والسنة أن يصلي الإنسان خلف هذا الإمام كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام.
ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها.
ذكر رحمه الله تعالى أنه يستحب للحاج أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، وإذا تيسر للإنسان ذلك فهو السنة، فإن شق عليه صلى على حسب حاله. ويقصر الناس كلهم خلف إمامهم سواء كانوا من أهل مكة أم لم يكونوا من أهلها، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى واختيار جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل مكة بإتمام صلاتهم لما صلى بهم بمكة نفسها حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت مثله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفا في موطأ مالك أنه صلى بأهل مكة فيها ثم قال لهم بعد أن سلم: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وما عدا ذلك فإنهم لم يؤمروا بإتمام صلاتهم لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة.
فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده.
إذا لم يكن للناس إمام عام يجمعون عليه أنفسهم في المناسك أو كان لهم إمام عام لكن كثروا بحيث لا يمكن أن يصلوا جميعا وراءه، فللإنسان أن يصلي بأصحابه.
ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه.
لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام منى بعد الزوال خرج بعد ذلك إلى مكة، ف فبات بالمحصب وهو الأبطح أو البطحاء، وقد كان هذا مجمعا للمياه أرضه حصباء، ثم قد أقيمت عليه اليوم مبان وشوارع. ولما بات النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد ذلك توجه إلى البيت الحرام، فجاء بطواف الوداع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت بالطواف. ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، هذا أحد قولي أهل العلم في من حج ثم بعد الحج أزمع الإقامة في مكة والبقاء فيها وعدم الخروج عنها، فأحد القولين أنه لا وداع عليه لأنه صار من أهل مكة، وأهل مكة لا وداع عليهم. أما من كان خارج الحرم ولو كان قريبا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه طواف وداع ولو كان قريبا.
وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه. وإن أقام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف واجب عند الجمهور، لكن يسقط عن الحائض.
ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الطواف يجعله الصادر من مكة، يعني قاصد الصادر من مكة، يعني قاصد الخروج منها والصدور عنها، يجعله آخر أموره، فيتبعها جميعا بهذا الطواف ولا يشتغل بعده بشيء. لكن إن اشتغل بشيء لا يخرجه عن مسمى المودع، كأن يمر بمكان فيشتري منه شيئا، أو يقضي له حاجة، أو يدخل منزلا فينقل ما فيه من متاعه على دابته ونحو ذلك، فإن هذا لا يقدح في صحة كونه قد ودع ولا إعادة عليه. أما إذا أقام بعد الوداع من غير إزماع البقاء في مكة فإنه يعيد هذا الطواف. أما إذا كان مزمعا للإقامة في مكة فهذا فيه قولان لأهل العلم، واختيار أبي العباس أنه لا وداع عليه. وهذا الطواف واجب عند الجمهور إلا الحائض، فإنه يسقط عنها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فيسقط هذا الطواف عن الحائض.
وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إتيان الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب بأن يأتيه الحاج أو غيره فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، سواء فعل ذلك قبل طواف الوداع أو في أي وقت من الأوقات. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الملتزم، وكل حديث جاء في ذكر الملتزم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف، وإنما ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، فقد كان من الصحابة من يلتزم ومنهم من لا يلتزم، فإذا أراد أن يأتي الحاج الملتزم ثم يلصق يده يديه وصدره ووجهه به فله ذلك كما فعله بعض الصحابة، ويدعو ويسأل الله عز وجل حاجته. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة دعاء مخصوص بعينه، فالإنسان أن يدعو بما شاء. وهذا الدعاء المذكور عن ابن عباس قد ذكره جماعة كثيرون من المصنفين في المناسك من الشافعية والحنابلة، ولا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، فللإنسان أن يدعو ربه عز وجل بما شاء عند التزامه.
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا.
إذا لم يتمكن الإنسان من الالتزام فله أن يقف عند الباب قريبا منه ويدعو هناك من غير التزام،
فإذا ولا لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرى مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرى، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة.
هذه الجملة نبه فيها رحمه الله تعالى إلى خطأ كثير من الحجاج الذين إذا ولوا وقفوا والتفتوا أو مشوا القهقرى، وهي المشية التي يكون فيها الماشي راجعا إلى الخلف بقصد تعظيم البيت، وهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا السلف الصالح، فلا يجوز لأحد أن يفعله. وكذلك عند سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينصرف ولا يمشي القهقرى كما يفعله بعض الناس، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة، سواء كان هذا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي.
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر و7 إذا رجع.
هذا الذي ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى هو على ما تقدم من اختياره، أنه ليس على المتمتع إلا سعي واحد. أما على قول جمهور أهل العلم وهو الراجح أن عليه سعيان، فإنه يكون بين عمل المتمتع وعمل القارن والمفرد زيادة، فإن المتمتع يزيد عليهما بسعي، وكذلك على المتمتع والقارن هدي بدنة أو بقرة أو شاء أو شرك في دم، فيشترك 7 في البدنة أو البقرة، ومن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام قبل يوم النحر و7 إذا رجع إلى أهله. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى توقيت صيام الأيام 3 في الجملة الآتية:
وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه 3 روايات عن أحمد: قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصوم إحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح، وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج.
الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة كما ثبت عن عائشة وابن عمر ما رجحه شيخ الإسلام أنه يصوم أنه يصومها من حين الإحرام بالعمرة، وهو الأرجح لقول الصحابة رضوان الله عليهم، وآخرها إلى يوم عرفة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في موطأ الإمام مالك، ومثلها قال ابن عمر. فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام في هذا الوقت فإنه كما ثبت عن عائشة وابن عمر فإنه يصوم في أيام التشريق، ولم يرخص كما قالت عائشة وابن عمر، لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا المتمتع إذا لم يجد هديا.
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها.
مما يستحب للحاج أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، يعني يستكثر منه حتى يروي منه نفسه فتبدو أضلاعه من كثرة الشرب. ولم يثبت في فضل ماء زمزم إلا الحديث المروي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة وإنها طعام طعم. وما سوى ذلك من الأحاديث ففيه مقال، والأمر بالتضلع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شرب الإنسان له أن يدعو بما شاء من الأدعية، ولا يستحب أن يغتسل منها. وقد ورد أيضا الصب على الرأس من ماء زمزم، وهذه الرواية فيها دين، والثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم كما في الصحيح.
وأما زيارة المساجد التي بنيت مكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة.
ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يشرع للعبد قصد زيارة هذه المساجد التي أزيلت بحمد الله كلها، كالمسجد الذي كان تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس، والمسجد المبني على مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعم، فكل هذا أي قصد الصلاة فيها كله من البدع المحدثة، ولم يأتي في الشرع الأمر بإتيان مسجد في البيت الحرام إلا المسجد الحرام خاصة.
وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة، ومن مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك.
هذه الجملة نظير ما تقدم، أنه ليس من السنة زيارة شيء من ذلك، بل هو من البدع المحدثة، فلا يشرع للعبد أن يقصد هذه المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إن فيها شيئا من الآثار ويصلي فيها لعدم الدليل، بل فعل الصحابة رضوان الله عليهم التحذير من ذلك والمبادرة إلى قطع تعلق قلوب الناس بالأشجار والمساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المروي عند الطحاوي والبزار وحسنه بعضهم واحتج به المبهورون بالآثار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تهدموا آطام المدينة فإنها لها زينة، فهذا حديث ضعيف لا يثبت بوجه. ويكفي أن أصول الرواية في الإسلام وهي الكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارمي والبيهقي قد تركت هذا الحديث وأعرضت عنه، وليس بالكتاب والسنة ولا أقوال الصحابة ما يدل على مشروعية إبقائه الآثار والحفاظ عليها، فضلا عن الدعوة إلى الصلاة فيها وتعظيمها بأنواع التعظيمات.
ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا.
من الأحكام التي يحتاج إلى بيانها فيما يتعلق بالمناسك حكم دخول الكعبة. قد ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن دخولها ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يدخلها، ولم يدخلها في شيء من عمره، وإنما دخلها عام فتح مكة. وإذا دخلها الإنسان فإنه يدخلها حافيا ثم يصلي فيها 2 ركعة يتقدم عن الباب حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، ثم يصلي فيها 2 ركعة ويكبر في الأركان. وما يفعله الداخلون وقد حدثني من دخلها أن كل ركن عنده موضع للصلاة، ما يفعلونه من صلاة 2 ركعة في كل ركن هذا ليس بمأثور، وإنما المأثور الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2 ركعة في المحل الذي تقدم ثم كبر وعظم الله عز وجل في الأركان كلها.
والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا، وغير ذلك ما يجوز لغيره.
دخول البيت إما أن يكون دخولا له مع بابه، وهذا هو الأكمل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون دخولا له من الحجر، فإن الحجر أكثره من البيت، ولذلك يؤمر الطائف أن يطوف من وراء الحجر، فمن دخل الحجر فكأنما دخل الكعبة، فإنه يكون في داخل الكعبة لأن أكثر الحجر من البيت، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له ما يجوز لغيره.
والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف.
إذا قضى الإنسان حجه فهل له أن يعتمر بعد الحج، وهي التي يسميها الفقهاء بالعمرة المكية؟ تقدم أن لأهل العلم فيها قولان 2، فمنهم من يرى مشروعية ذلك واستحبابه، ومنهم من يرى عدم جوازه بل يعده بدعة، كما هو اختيار المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا أن الصحيح أن الإتيان بعمرة مكية جائز لما ثبت عن الصحابة من الإذن بذلك، كما قال ابن عمر فيما رواه ابن أبي شيبة لما سئل عن ذلك فقال: إن ناسا يفعلون ذلك، ولا أن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ أنها فعلت هذا مرارا ثم تركته، فيستفاد من هذا الجواز. أما الأفضل فإنه عدم الخروج والإتيان بعمرة مكية، بل الأفضل أن يستكثر الإنسان من الطواف. ولهذا كان السلف يكرهون هذا ويرغبون بكثرة الطواف كما جاء عن طاووس وغيره.
فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أحكام الحج، شرع يبين أحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المصنفين في المناسك على ذكر أحكام الزيارة عقبها، لأن أكثر الحجاج يزورون المسجد النبوي إما قبل الحج وإما بعد الحج، فهو مما يحتاج إلى بيان أحكامه لهم. فذكر رحمه الله تعالى أن من السنة أن يأتي العبد إلى المسجد النبوي ويصلي فيه، وفضل الصلاة كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام.
ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخرى
وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة هو القول الصحيح من قولي أهل العلم، وليس في السنة الإذن بشد الرحال إلى شيء من المساجد غير هذه المساجد، فضلا عن غيرها من المشاهد التي يعظمها الناس كالقبور. أما ما جاء في فضل قباء فإنه لا يدل على مشروعية شد الرحال إليه، وإنما إذا دخل الإنسان المدينة فإن له أن يصلي في مسجد قباء، أما قصد مسجد قباء بشد الرحل فهذا يندرج في جملة المنهي عنه.
ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيارة حكم المزيد في جميع الأحكام.
نبه رحمه الله تعالى أن المسجد في العهد النبوي كان صغيرا وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون، وما زال الخلفاء والملوك يزيدون فيه قرنا بعد قرن حتى أفضى إلى ما عليه الحال اليوم من اتساع عمران المسجدين، إلا أن ما زيد في المسجد فهو داخل في جملة مسماه، فإن حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام.
ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة، عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره.
إذا دخل العبد مسجد المدينة فإن له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وجاء عند النسائي وإسناده صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فظاهر هذين الحديثين كما اختاره جماعة من أهل العلم أن من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسمعه، وإذا كان بعيدا عنه فإنه صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك بطريق هؤلاء الملائكة. والمشروع في صيغة السلام ما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. فإذا سلم الإنسان قال هذا، وإذا جاء إلى عمر قال السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، وكانوا يسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة من ذكر أنه يستقبل القبلة حال سلامه، واختلف أصحابه هل يستدبر حينئذ الحجرة أو تكون الحجرة على يساره، وقول أكثر العلماء أصح.
واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها.
فإن كل هذه الأعمال من استلام الحجرة وتقبيلها والطواف بها فاتي إليها كلها من البدع، ولم تكن من البدع ولم تكن من عمل السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وتقدم بيان نظائرها.
وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به.
بيّن رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن للمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه بأي صيغة أراد، فيقول مثلا السلام عليك يا رسول الله، أو يقول السلام عليك يا خير خلق الله ونظائرها، فإن هذه كلها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يكن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسلم عليه به. وإذا زاد الإنسان مع سلامه صلاة فهذا جائز لأمر الله عز وجل بهما جميعا، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك.
مما ينهى عنه المرء أن يدعو مستقبل الحجرة، فإن هذا منهي عنه باتفاق الأئمة، فلا يشرع للمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم وأراد الدعاء أن يستقبل الحجرة بدعائه، فإن هذا من البدع المحدثة. وما روي أن مالك أمر بذلك الخليفة أبا جعفر المنصور كذب على مالك رحمه الله تعالى، وكان مالك من أشد النهي عن ذلك.
ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام مع من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في الصحيحين.
هذه الجملة أراد بها أبو العباس رحمه الله تعالى تقرير عدم استقبال القبر والدعاء للنفس، وأن هذا من البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاض عنه النهي عن جعل قبره وثنا يعبد أو عيدا يتخذ وتكون له أعمال يختص بها، فالقبره صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كسائر القبور، فلا يشرع للعبد أن يفعل شيئا من ذلك، ولذلك لم يبرز النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز الصحابة رضوان الله عليهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بأمره. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل ما فعلته الصحابة لأجل تحقيق نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنا يعبد.
فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه، لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا على القبور لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي، والله أعلم.
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه، وهو حجرة عائشة، وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، ولم يزل الصحابة على هذا من إخراج قبره صلى الله عليه وسلم عن المسجد، فلما زادوا فيه رضوان الله عليهم لم يدخلوه. ولما وقع إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في عهد عمر، عمد إلى بناء 3 جدران حول قبره صلى الله عليه وسلم منحرفة عن القبلة، وجعلت مسنمة يعني كهيئة السنام لئلا يستقبلها الإنسان، ثم جعلت حولها في البناء الموجود اليوم 10 جدران. ولذلك لم يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، لأنه أحيط بهذه الجدران 3 كما قال ابن القيم في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران.
وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية.
هذه القسمة لزيارة القبور قسمة دلت عليها النصوص واستقراء أحوال الناس، ومن أهل العلم من يزيد الزيارة الشركية، ومن أطلق الزيارة البدعية فإنه لم يرد أنها تكون زيارة بدعية غير شركية، ولكن أرادوا البيان أن الزيارة إما أن تكون مشروعة على نحو جاءت به الشريعة، وإما أن تكون على نحو لم تأذن به الشريعة، وهذا الذي لم تأذن به الشريعة يجمعه مسمى البدعة، وقد يكون فيه شرك وقد لا يكون فيه شرك. فمن الناس من يقسم إلى 3 أقسام فيقول: زيارة شرعية، زيارة بدعية، وزيارة شركية، وهذا أوضح في القسمة. ومنهم من يذكر الزيارة الشرعية ويقابلها بالزيارة البدعية، ثم هذه الزيارة البدعية يعني المحدثة في الدين، قد تكون بدعة فحسب، وقد تكون بدعة من جهة الأحداث، وتكون شركا من جهة الفعل. فإذا قصد الإنسان الدعاء عند قبر يزوره فيدعو الله عز وجل عند هذا القبر، فهذه زيارة بدعية فحسب. وأما إذا زار القبر فسأل الميت قضاء حوائجه فإن هذه زيارة بدعية شركية. فلا يفهم من كلام أبي العباس رحمه الله تعالى أنه لا يرى شيئا من هذه الأفعال شركا، وإنما أراد أنه يجمعها الإحداث والابتداع في الدين، وقد تكون بدعة فحسب وقد تكون شركا.
فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم عليه على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم.
وجماع الزيارة الشرعية أن يكون فيها المقصود شيئان اثنان، أحدهما انتفاع الزائر بالنظر في القبور وتذكر الآخرة، والثاني انتفاع المزور بدعاء الزائر له إذا قدم عليه ودعا له، وما عدا ذلك فليس مقصودا في الزيارة الشرعية.
وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من الأئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي عليها القبور على القبور إما محرمة وإما مكروهة.
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الصلاة عند القبور التي ذكرت للصحابة رضوان الله عليهم أو قبور غيرهم من الصالحين أنها ليست مستحبة عند أحد من المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد باتفاق أئمة المسلمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الصلاة في المساجد التي على القبور أنها منهي عنها، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. وأصح القولين أن هذا النهي نهي تحريم، ومن تأمل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير للبناء على المساجد قطع بأن مراد الشريعة النهي عن ذلك نهي تحريم، لتقطع علائق الشرك من قلوب الناس. ولذلك إطلاق الكراهة في هذه المحال كما وقع في كلام كثير من الفقهاء غالب الظن وإحسان الظن بهم، كما ذكر أبو العباس بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أنهم يريدون كراهة التحريم لما اشتهر من أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه فيما يتعلق باتخاذ القبور على المساجد.
والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو يقصد الدعاء عند قبره به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها.
ذكر رحمه الله تعالى هنا أن الزيارة البدعية مقصود الزائر فيها أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يتوسط به عند الله عز وجل، أو يقصد الدعاء عند قبره. وسبق أن عرفت أن مراده بالبدعية كونها محدثة، وقد تكون شركا كما إذا قصد الميت في سؤال حوائجه، وقد تكون بدعة فحسب كإذا قصد دعاء الله عز وجل عند قبر من القبور.
وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليس في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين للأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك.
ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء عن مالك وغيره من أئمة من كراهة أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك غير مشروع في الشريعة أصالة، وإنما يقصد بالزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في فضل زيارته، وكل الأحاديث المروية في ذلك فهي أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند بعض أهل العلم، والأقرب أنها ضعيفة، فإن أسانيد جملة منها تقصر عن الحكم عليها بالوضع، وقد تجنبها أئمة الإسلام فلم يخرجوها في دواوينهم المشهورة. ومن قواعد نقد المروي كما نص على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي والسيوطي في تدريب الراوي أن يفتش عن الحديث في دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد والسنن البيهقي والدارمي وموطأ مالك، ثم لا يوجد فيها كهذه الأحاديث التي تجنبها أئمة الإسلام المصنفين في نقل السنة، وإنما رواها البزار والدارقطني. وعادة الدارقطني رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو ظاهر صنيعه رحمه الله تعالى في سننه، أنه يذكر فيها الضعيف وغيره ليعرف الضعيف. وأما البزار فإنه قد صنف المسند، والأصل في أن من صنف المسند كما ذكر ذلك جماعة منهم ابن حجر في صدر تعجيل المنفعة أنهم يوردون كل ما جاء عن الصحابي ولا ينتقون منه، بخلاف المصنفين على الأبواب فإنهم ينتقون فيما يذكرون من أحاديث الصحابة مما يريدونه في هذه الأبواب، وقد سبق التنبيه على هذا في الدرس السابق تخريج مشكلة الفقر.
فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبله وهو أفضل الخلق عند قبله وهو أفضل الخلق فالنهي عن ذلك عند قبل غيره أولى وأحرى.
هذه الأمور التي سبق ذكرها مما فيها شرك وبدعة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، كذلك ينهى عن ذلك عند قبر غيره، فهو أولى وأحرى. فلا يجوز فعل شيء من هذه الأفعال المبتدعة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبور غيره من المعظمين.
ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيتي وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة، قال الترمذي حسن.
مما يستحب لداخل المدينة النبوية أن يأتي مسجد قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان يأتي مسجد قباء كل سبت يعني كل أسبوع. وقد رويت في فضل الصلاة في مسجد قباء أحاديث لا يثبت منها إلا حديث واحد، وهو حديث أسيد ابن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة يعني كأجر عمرة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده جهالا لكن قد صححه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي رحمه الله تعالى فقال بعده وليس يصح لأسيد ابن ظهير إلا هذا الحديث. ولذلك قال الترمذي بعد أن أخرجه في النسخ الصحيحة قال هذا حديث حسن صحيح، كما نقل عن ذلك عن جماعة من الأكابر منهم المزي في كتابه تحفة الأشراف وفي كتابه الآخر تهذيب الكمال. فالاقتصار على حسن كما وقع في بعض النسخ ليس بحسن، بل النسخ الصحيحة العتيقة فيها ذكر حسن صحيح. ومما ينبه إليه طالب العلم أن مما يفزع إليه عند اختلاف نسخ الترمذي كتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله تعالى، فإنه ضبط هذه الألفاظ من نسخ عتيقة صحيحة مضبوطة تلقاها بالقراءة والسماع. فما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الأشراف مقدم على ما يذكره غيره إلا أن يظفر الإنسان بنسخ كنسخ المزي رحمه الله تعالى. ومن قرأ في تحفة الأشراف علم قدر كتاب المزي رحمه الله تعالى، وأنه قد اعتمد على نسخ صحيحة موثقة. وقد تجد بعض الأحاديث ساقطة من نسخ الكتب الستة التي بأيدينا وهي ثابتة عند المزي في كتابه تحفة الأشراف، وهذا يقع كثيرا في كتب السنن ولا سيما سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، لأن كتاب ابن ماجه مما تداولته الشيوخ ولم يعتني به أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وبالجملة فإن المفزع عند اختلاف النسخ وضبط الألفاظ إلى تحفة الأشراف مما ينبغي أن يكون عند طالب العلم قريبا، طالب العلم قريبا.
والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد.
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مما يشرع للعبد أن يسافر إلى المسجد الأقصى لما ثبت من الإذن بشد الرحال إليه، فإذا سافر الإنسان إليه فإنه يصلي فيه ويدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن ويعتكف في أي وقت شاء، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد. فلا يختص المسجد الأقصى عن غيره من المساجد بشيء البتة، ولا يختص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من المساجد بشيء البتة. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن القبر خارج المسجد، وإنما أدخل فيه بعد ذلك، فليس السلام عليه صلى الله عليه وسلم من خصائص المسجد النبوي، ولهذا ينبغي أن يخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده كما ذكره جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى.
وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة.
ليس في المسجد النبوي ولا في مسجد ولا في المسجد الأقصى فضلا عن غيرهما من المساجد ما يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف، بل هذا كله من البدع المحدثة، وإنما يختص ذلك بالمسجد الحرام كما تقدم، فإن منه ما يقبل ويستلم كالحجر الأسود، ومنه ما يستلم فقط كالركن اليماني.
ولا يستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين.
إذا سافر العبد إلى المسجد الأقصى فإن المشروع له أن يصلي في المسجد الأقصى، أما زيارة الصخرة فلا تستحب ولم تؤثر عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى، فذلك من جملة البدع المحدثة.
ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قول العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث.
مما ينبه إليه العبد أنه لا يشرع السفر إلى مكان من الأماكن ليقف فيه العبد، فلا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، لأن المشروع في المسجد الأقصى هو الصلاة وما كان من الأعمال من جنس أعمال المساجد الأخرى كذكر الله ودعائه وقراءة القرآن والاعتكاف، ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا للمشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، فلا يجوز لأحد أن يشد الرحل ليزور قبرا من قبور الناس، لكن إذا اجتاز بشيء من هذه القبور حال دخوله من هذه القبور حال دخوله بلد حال دخوله بلدا من البلدان فإن له أن يزوره الزيارة الشرعية، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة ولا يشرع له قباء يزار من المدينة ولا يشرع له كما تقدم أن يشد العبد الرحال إليه حتى يزوره. وفي هذا التنبيه إشارة إلى ما وقع فيه كثير من الناس من مشابهة المشركين في الوقوف في ذكرى أحد من الموتى تعظيما له، فإن هذا الوقوف من جملة ما ينهى عنه من الوقوف من وجوه كثيرة، منها أنه بدعة محدثة وفيه زيادة وهي مشابهة المشركين في تعظيمهم لموتاهم على هذه الصورة، فما يذكر من الصمت لدقيقة أو الوقوف لدقيقة كل هذا من البدع المحدثة التي يعظم بها الموتى مما سرى إلى المسلمين من الكفار.
وذلك أن الدين مبني على أصلين، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
من القواعد الثابتة باستقراء دلائل الشريعة أن الدين مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أن لا يعبد إلا بما جاء الإذن به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد بالأهواء والبدع. وهذان الأمران مذكوران في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح أن يكون فاعله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إشارة إلى الأصل الأول، وهو أنه يجب على العبد أن يعبد ربه ولا يشرك به شيئا. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا من المأثور عن السلف في هذا المعنى، ومنه ما رواه الإمام أحمد بسند فيه انقطاع في كتاب الزهد عن عمر أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. وما جاء عن الفضيل بن عياض وهو مروي في كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا بسند لا بأس به، وما ذكره عمر رضي الله عنه ثم الفضيل هو ما يدل عليه الشرع المتين، أن العبد لا بد أن يكون مخلصا في عبادته متبعا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. فالإخلاص أن يكون لله، والإصابة أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى قوله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآيتين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم الآيتين.
هذه الجملة بيّن فيها أبو العباس رحمه الله تعالى أن قصد الشريعة في جميع العبادات تحقيق التوحيد لله عز وجل وإخلاص العمل له، فلا يكون معه شريك، وقد استفاضت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإخلاص الدين جماعه أن يصف القلب من قصد غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلب العبد التفات إلى غير الله. والإخلاص يطلقه أهل العلم على معنيين اثنين: المعنى الأول المعنى العام وهو التوحيد، فلا بد أن يكون العبد موحدا، والمعنى الثاني معنى خاص وهو الذي يتعلق بأفراد العبادات، وهو تصفية القلب من قصد غير الله عند قصد العمل، كالإخلاص في الصلاة أو الإخلاص في الزكاة أو الإخلاص في الصدقة، فإن المعنى بهذا الإخلاص يرجع إلى هذا المعنى الخاص. أما المعنى العام للإخلاص فهو الإسلام والتوحيد والدخول في هذا الدين.
فصل. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير، فأنزل الله المسيح وعزير، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. الآيات ومثل هذا في القرآن كثير، بل هذا مقصود القرآن ولبه، وهو مقصود دعوة الرسل كلهم، وله خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الجملة نظير ما تقدمها من تقرير أن المراد في الدين كله إخلاص العبادة لله عز وجل وقطع التعلق بغيره سبحانه وتعالى، ولو كان في مقام كريم كالملائكة والأنبياء، فإن من كان يعبد الله لا يعبد، ومن كان يدعو الله فلا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، فإن الملائكة والأنبياء إنما تدعو وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، فمن كان من هذا الجنس فإن اللائق به أن لا يكون معبودا دون الله عز وجل، فلا يعبد وهو يعبد الله، ولا يدعى وهو يدعو الرب سبحانه وتعالى. وقد استفاض في القرآن الكريم تحقيق هذا المعنى، فهو مقصود القرآن ولبه، وقد تكاثرت الآيات التي فيها إثبات إخلاص الدين لله عز وجل ونفي الشركة في ذلك عن أحد سواه سبحانه وتعالى، فنفى الله عز وجل أن يكون له شريك. ومن قواعد تفسير القرآن الكريم كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الله عز وجل إذا أثبت شيئا لنفسه ثم نفاه عن غيره كان تمحيض الحق خالصا له سبحانه وتعالى، لا يقبل الشركة أبدا، كالتوحيد، فإن الله عز وجل قرر في آيات كثيرة إخلاص الدين له ثم قرر في آيات كثيرة نفي الشريك عنه، فيستفاد من هذا أن كل أحد دون الله عز وجل هو عبد مربوب لله عز وجل، لا يعبد ولا يدعى من دون الله عز وجل، وإنما يدعى الله وحده.
فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة.
أراد رحمه الله تعالى بعد البيان الجملي لإخلاص الدين الله عز وجل أن يلفت نظر العبد إلى أن الحج من مقصوده أيضا إفراد الله عز وجل بالتوحيد، فهي عبادة يعبد بها الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحد سواه، وكل الأعمال التي يقع فيها الناس من مخالفة هذا الأصل فكلها باطلة مردودة عليهم.
والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة، وغيرها فيها شرك وبدعة، كعبادات النصارى ومن أشبههم، مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها، فإنه ليس من الدين. ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة، لأنه سفر معصية.
هذه القاعدة الكلية نافعة في أمر العبادات، نافعة في أمر العبادات، وهي أن العبادات إما أن تكون مما أمر الله عز وجل به، وإما أن تكون مما لم يأمر الله عز وجل به، فأيما عبادة أمر بها الرب سبحانه وتعالى فإنها توحيد وسنة. وكل عبادة افترعها الناس وابتدعوها ولم يأذن الله عز وجل بها ففيها شرك وبدعة، كعبادات النصارى ومن أشباههم من هذه الأمة. ومن قواعد التشبه أن التشبه بالعباد في هذه الأمة يختص بالنصارى، كما جاء هذا عن جماعة من السلف، فأكثر عباد هذه الأمة يتشبهون في عباداتهم بالنصارى الذين ابتدعوا عبادات كثيرة سارت إلى عباد هذه الأمة، ومنها قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله عز وجل بها، كمن يسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، فإن هذا في أصح قولي العلماء محرم غير مشروع، بل صرح بعض من قال ذلك وهو أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أن من سافر هذا السفر فإنه لا يقصر فيه الصلاة، لأنه سفر معصية.
وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعادة به ونحو ذلك، فهذا شرك وبدعة، كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
من جملة البدع المحدثة المستملة على الشرك مما سرى إلى هذه الأمة من النصارى قصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق منسوب إليه كالقبر والمقام والمشهد وغيرها من الألقاب التي جعلها الناس لمن يعظمونهم من الموتى، فهم يتقربون إليهم ويقصدونهم بهذه الأدعية التي يطلبون فيها منهم ويسألونهم أن يعطوهم، وهذا قد سرى إلى هذه الأمة من النصارى، كما في هذا الحديث لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة بأرض الحبشة، وكان أهل الحبشة نصارى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حالهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. وقد صار هذا حال كثير من القبوريين المنتسبين زورا وظلما إلى الملة الحنيفية، فما هم بموحدين.
ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله، وسؤال لمن مات من الأنبياء والصالحين مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه. وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه الأحاديث في الصحاح.
هذه الأحاديث ونظائرها كلها دالة عن النهي عما فيه عبادة لغير الله عز وجل، مثل ما يفعله كثير من الناس من الرغبة إلى صاحب القبر ودعائه والرهب منه وأشباه ذلك. ومن جملة الممنوع كما تقدم، وهو حرام أن يبنى على شيء من القبور مسجد، وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك.
وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة.
هذا من جملة البدع التي كانت قائمة في تلك الأزمان، والمقصود من أكل التمر في المسجد يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بكونها فعلة بكونها بدعة أن يفعلها العبد على جهة التقرب، فيعمد إلى تمر فيدخله المسجد ثم يأكله، فإن هذا وكذلك تعليق الشعر في القناديل كل هذا من البدع المحدثة.
ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاد فقد كان السلف يحملونه، وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر البرمي والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح من تصبع بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، ولم يجيء عنه في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه، بل إنما سمي بذلك ليبسه، فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس، وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عين جارية لا زرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما، بل كل هذا مستخرج بعده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، الأولى جواز حمل ماء زمزم كما كان يفعله السلف رحمهم الله تعالى، فيجوز للإنسان أن يحمل ماء زمزم إلى خارج مكة. والمسألة الثانية أن التمر الصيحاني لا فضيلة فيه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه أبدا، وإنما جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح العجوة من بين ثمور المدينة، كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، وإنما جاء هذا جهلا من بعض الناس، فظنوا أن مما يسرع الإنسان أن يستكثر من أكل التمر الصيحاني وحمله، أن الشريعة مدحته، وهذا من الجهل البالغ، ومثله ما يظنه بعض الناس من هذه العيون أنها جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فإنه لم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية، وإنما أحدثت هذه العيون بعده، وإنما كان في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآبار كبير بضاعة وغيرها من الآبار.
فرفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده، فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان، وقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلث أمرك، فقال أجعل عليك ثلثي صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلثي أمرك، قال أجعل صلاتي كلها عليك، قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسينيين شيخ الحسينيين في زمانه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء.
أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة بيان خطأ ما يفعله كثير من الناس من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم سلام عليك يا رسول الله، فالرفع الصوت في المساجد منهي عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة عمر مع الرجلين الثابتة في صحيح البخاري، والمشروع للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في كل زمان ومكان، وقد جاءت في فضل ذلك أحاديث كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها حديثين: أولهما ما في صحيح مسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، والثاني الحديث المروي في المسند، وليس هو في المسند بهذا السياق، بل هو في سنن الترمذي ومسند عبد بن حميد وغيرهما، وإسناده لا بأس به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام عن شيخه أبي العباس ابن تيمية مصنف هذا الكتاب أن معنى هذا الحديث أن أبي رضي الله عنه كان له دعاء، فكان يجعل منه للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار من ذلك حتى بلغ أن يكون دعاؤه كله صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاء ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفى ما أهمه من أمر دنياه وآخرته.
ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمل أمته فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملون من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
هذه الجملة ذكر فيها شيخ الإسلام ما كان عليه حال السلف من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وزمان، وأنهم كانوا يفعلون في مسجده المشروع من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه، وما سوى ذلك من الأفعال التي يفعلها بعض الناس كقراءة ختمة أو إيقاد شمع أو إطعام وإسقاء أو إنشاد قصائد أو قصد ختم صحيح البخاري عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عامل يعمل عملا صالحا في أمته، كما ثبت بذلك الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل خير يعمله أحد من أمته فله صلى الله عليه وسلم مثل أجره.
وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده في الحلال، فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والله هو
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى فضل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأنه كلما كان العبد أطوع وأتبع كان أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في التبليغ بين الله وخلقه، فالدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، وكلما كمل اتباع العبد كلما كملت ديانته وصار حقيقا بدخول الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته، حتى قال سفيان: إذا كان في حك الرأس أثر فافعل. فينبغي للمرء أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستقلها كما يفعله كثير من الناس، أن يتركوا شيئا فيلامون فيقال لهم فيقولون هذا سنة وليس بواجب، فإن كمال العبودية كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات أن يحرص الإنسان على الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ عليها.
والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له، فقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأضاف الإساءة إلى الله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع بعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك، فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى. وأما التوكل فعلى الله وحده، والرغبة فإليه وحده كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله وقالوا إنا إلى الله راغبون، ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الإتاء، بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفر. فإن الله هو وحده حسب كل مؤمن به، والحسب الكافي كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم هي كونه واسطة للبلاغ بين الله وخلقه، نبه إلى أن العبادة متمحضة للرب سبحانه وتعالى، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، فالله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأعمال التي أضيفت تارة إلى الله ورسوله كالإيتاء والطاعة، فتكون حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيطاع الله ويطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وجملة من الأعمال لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له كالتوكل والرغبة، فلا يكون التوكل إلا على الله، ولا تكون الرغبة إلا إلى الله، تكون الرغبة إلا إلى الله كما هي ظواهر آيات القرآن الكريم. ولهذا مما ينبه إليه أن بعض المتكلمين على أنواع العبادات في ثلاثة الأصول يقع في كلامهم الخطأ في تقسيم هذه الأعمال إلى شيء يكون للمخلوق فيجوز بشروط ويكون شركا إذا اختلت هذه الشروط كالتوكل والرغبة، وليس شيء من هذه الأعمال إلا لله عز وجل وحده. ولذلك يمنع أن يقول القائل توكلت على الله ثم عليك، لأن حقيقة التوكل هي تفويض القلب لله عز وجل، ولا يفوض العبد أمره إلى غيره، فإذا فوضه فإنه يكون قد وقع في الشرك. فإذا أشكل عليك شيء من الأعمال فانظر في القرآن والسنة هل أضيف هذا العمل إلى غير الله عز وجل، فإن وجدت كان هذا العمل مما يقال إنه يكون لله ويكون للمخلوق. وأما إذا لم تجد كالرغبة والتوكل فهنا لا يقال إنه يكون للمخلوق ويجوز بشروط ويكون شركا إذا اختلت هذه الشروط. ثم نبه رحمه الله تعالى على تفسير الحسب، وأن المقصود بالحسب هو الكافي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعبده صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمعنى الآية في أصح قولي أهل العلم أن الله وحده هو حسبك وحسب المؤمنين، وليس معناها أن الله والمؤمنين حسبك، فهذا قول من جنس أقوال أهل الكفر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومما يندرج تحت هذا الأصل ما يقع على لسان كثير من الناس من قولهم محسوبك فلان، فإن هذه الجملة فإن هذه الكلمة خرجت من هذا المخرج فيمنع فيها، فإن الحسب الكافي فإن الحسب الكافي هو الله سبحانه وتعالى لا أحد سواه.
والله تعالى ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة، والرسول له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما تقدم من أن دلائل الوحيين على التفريق بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلله حق لا يشركه فيه مخلوق كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء، وللرسول صلى الله عليه وسلم حق ليس لغيره كالإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس. فما كان حقا لله عز وجل فإنه يصرف إليه لا يشرك معه أحد سواه، وما كان حقا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصرف له ولا يكون لأحد عداه.
وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
نبه المصنف في هذه الجملة أن هذا الكتاب جاء مختصرا وأعاد التنبيه إلى ذلك، فإنه أورد هذا في صدر كلامه فذكر أن كتابه هذا مختصر، ثم ذكر أن شرحه مذكور في غير هذا الموضع، لأن أبا العباس رحمه الله تعالى قد صنف مبسوطات في الحج منها شرحه على كتاب العمدة. أما كتابه مناسك الحج الكبرى فإنه قد رجع عنه رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه كان صنف في أول عمره كتابا كبيرا تبع فيه بعض العلماء وذكر شيئا كما قال من البدع المحدثة في الدين، ثم تبين له رحمه الله تعالى أن الشرع على خلاف ذلك فأعرض عنها وتركها، وصنف هذا المختصر الوجيز في آخر عمره واقتصر فيه على ما تبين له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا المختصر الوجيز برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الرب عز وجل. وهذه الأمور الثلاثة من آداب التصنيف التي ذكرها جماعة وليس فيها شيء مأثور. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الختم بقول الله أعلم يحسن في المسائل المختلف فيها، أما المسائل التي اتفق عليها فيقال فيها والله الموفق. واستحسن ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم أن يكون ختم الكلام بشيء غير قول الله أعلم، بل يختم كلامه بشيء يدل على الختم ثم يأتي بقول الله أعلم في آخر الكلام ليتمحض القصد من قول هذه العبارة، وهو رد العلم إلى الله عز وجل مع ذكره، فيقول مثلا وهذا آخر ما تيسر لنا والله أعلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت كما تقدم فيها شيء مأثور، وإن بوب على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، لكن لما كان العلم صلاة القلب وكانت الصلاة في آخرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم في التشهد، حسن كذلك أن تختم المصنفات بهذا، وكذلك حمد الرب سبحانه وتعالى، فإن البدء نعمة وكذلك الختم نعمة، فلما استفتح بالبدء بالحمدلة حسن أن يختم بالحمد شكرا لله عز وجل على نعمه، وبهذا انتهى بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته ما يحتاج إليه من التعليق المجمل المناسب للمقام على كتاب مناسك الحج، وهي المناسك الصغرى لأبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أراد إحكام مسائل الحج فإنه ينبغي له أن يسلك ثلاثة أمور: أولها أن يدرس أحكام الحج في كتب الصناعة الفقهية التي يعتني فيها المصنفون بذكر أركان الحج وواجباته ومفسداته ويبوبون ذلك أبوابا، فيدرس الطالب أحكام الحج في شيء من المختصرات بحسب مذهبه، وإن كان حنبلية فإنه يدرس كتاب المناسك من زاد المستقنع أو من دليل الطالب، فإن كتب الصناعة الفقهية أدعى لجمع المسائل. والمسلك الثاني أن يدرس الكتب المصنفة في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وعامة المناسك المفردة على هذا النحو، ومنها منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه لم يستوعب الكلام على الأركان والواجبات والسنن والمكروهات وأشباه هذا مما يذكر في كتب الصناعة الفقهية، لكن ينتفع الإنسان بذكر صفة الحج فيه مسرودة على الأفعال ترتيبا، فإن كتب الصناعة الفقهية ربما تفرقت فيها صفة الحج فعسر على الطالب أن يجمع شتاتها ويضم متفرقها إليه. والمسلك الثالث أن يحج أكثر من مرة. وقد وقع بعض أهل العلم في الغلط في مسائل الحج كابن حزم لأنهم لم يحجوا إلى بيت الله الحرام، فإن المرء إذا تكرر حجه فإنه يحكم مسائل الحج. فهذه المسالك الثلاثة يقوى بها إحكام طالب العلم لمسائل الحج. ومما ينبه إليه يعتني الطالب بجمع النظير إلى نظيره، وهذا نادر في أكثر الكتب المصنفة في المناسك، فيضم كل نظير إلى نظيره ويجمعه في ضوابط، فإنه بذلك يضبط المسائل، كما تقدم مثلا عندنا في الفدية التي تتعلق بالمحظورات وأنها أربعة أنواع، فهذا ضابط للفدية. ومثل ذلك أن يجمع ضابطا فيما يقبل في الحج، ويكون الضابط لا يشرع تقبيل شيء إلا الحجر الأسود أو ما استلم به من يد أو عصا فإنه يقبلها. ومثل ذلك أيضا يجمع ضابطا في مواضع رفع اليدين في الحج، فيجمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين. ومن يذكر هذه المواضع التي مرت معنا؟ الموضع الأول عند الصفا، والموضع الثاني أحمد، لا رفع اليدين للدعاء عند المروة، بعد رمي الجمرة الصغرى، هذا موضع، والموضع الثاني بعد رمي الوسط، والموضع الخامس عند الوقوف بعرفة كما ثبت في حديث أسامة عند النسائي، والموضع السادس عند المشعر الحرام في مزدلفة حتى يصفر جدة. فهذه ستة مواضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين فيها. وثم موضع سابع جاء عن ابن عباس بسند لا بأس به عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو عند رؤية البيت، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره ابن عباس. وقد تقدم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت شيء من الأذكار، وإنما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه كما رواه الشافعي في كتاب الأم والإمام أحمد بمسنده، أنه كان يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تحينا ربنا بالسلام. فإذا اعتنى الطالب بجمع هذه الضوابط وضم النظائر بعضها إلى بعض سهل عليه تصور مسائل الحج. ولو عمد أحد فجمع هذه النظائر على هذا النحو وسلكها في عقد واحد لاتضحت مسائل الأحكام أكثر فأكثر. فلا ينبغي للطالب أن يغفل العناية بالضوابط في مناسك الحج خاصة وفي العلم بعامة، فإن الإنسان إذا جمع الضوابط كان ذلك أجمع لعلمه. ولهذا كان طريقة أهل العلم أن يعتنوا بالضوابط إما في كلمات أو جمل أو أبيات شعرية، وصنفوا فيها مصنفات مفردة. وهذا آخر ما يتعلق بدرس منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى في الشهر القادم، نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا الأعمال الصالحة والأقوال النافعة، وأن يتغمدنا برحمته، وهو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، والحمد لله رب العالمين.
أما بعد فهذا هو المجلس الثالث
من الدرس الثالث من دروس اليوم الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه هو مناسك الحج لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا القول عند بيان أحكام الحاج في اليوم العاشر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم يحلق رأسه أو يقصر، فالحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء أن يقصره ما شاء.
إذا رمى المحرم جمرة العقبة فإنه بعد ذلك ينتقل إلى حلق رأسه أو تقصيره، والرجل مخير بين الحلق والتقصير، والحلق له أفضل. أما المرأة فليس على النساء حلق بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما تقصر المرأة من شعرها بقدر الأنملة، والأنملة هو رأس الإصبع، قدره بعض أهل العصر بسنتيين اثنين. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء. ثم إن التقصير يستوعب جميع الرأس كالحلق، فمن أراد أن يقصر من شعره فإنه يجمع شعره ثم يقصره، والمرأة إذا كان شعرها كثيرا جمعته إلى ناحية واحدة ثم أخذت منه على القدر الذي تقدم ذكره وهو الأنملة. نعم.
وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء.
إذا رمى المحرم ثم حلق فإنه يتحلل باتفاق المسلمين، وأكثر أهل العلم على أن التحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف ومعه السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه بعد ذلك يتحلل التحلل الأول، فيجوز له كل ما منع منه إلا النساء. والحديث المروي في هذه المسألة بعينه فيه ضعف، لكن يشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فلم يكن إحلاله صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث إلا بعد أن رمى ثم حلق، ولو كان هذا قبل الحلق لقالت رضي الله عنها: ولحله قبل أن يحلق. فالظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه رمى ثم حلق ثم أحل صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة، فإذا فعلها فقد تحلل، كما هو مذهب مالك واختيار جماعة من أهل العلم. والصحيح القول الأول، وهذا القول الثاني لا يثبت فيه الحديث المروي الذي احتج به من قال بصحة التحلل برمي جمرة العقبة. ثم قوله رحمه الله تعالى: ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء، هذا هو الصحيح. وقوله ويتزوج، المراد بذلك عقد النكاح لا الدخول بالمرأة. ولأهل العلم في عقد النكاح قولان: هل يمنع منه ويكون مندرجا في جملة المنع من النساء، أم هو خارج عنها؟ اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة أنه يجوز للإنسان أن يخطب أن يخطب وأن ينكح وأن ينكح، وأن هذا ليس من جملة المحظور، وإنما المحظور هو الإفضاء إلى النساء بجماع أو مباشرة.
وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.
إذا حلق المحرم أو قصر فإنه بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، ولا ينبغي له أن يؤخره لاختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تأخيره عن أيام التشريق. وقد عرفت أن الصحيح أن أشهر الحج آخرها شهر ذي الحجة بأكمله، كما هو مذهب المالكية، فعندهم تأخيره إلى آخر الشهر لأنه من جملة أشهر الحج. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فإنه رمى أولا، ثم نحر، ثم حلق، ثم دخل مكة فطاف طواف الإفاضة. فالسنة أن ترتب هذه الأعمال على هذا النحو، وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك.
ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزاه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة، قال إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المحرم بعد ذلك، أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة فإنه يسعى بين الصفا والمروة، وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد عند جمهور العلماء، وهو الصحيح. أما المتمتع فقول جمهورهم أن عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وهذا القول هو الصحيح الذي أثبته من الصحابة عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. وأما من لم يذكر من الصحابة إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة وهو جابر فإنه نسي وحفظ غيره، كما سيأتي بيانه في الجملة المقدمة في الجملة المستقبلة. فحاصل هذا أن المتمتع عليه سعيان اثنان، أحدهما لعمرته والآخر لحجه كما هو قول جمهور أهل العلم.
وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا طوافين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافين بالبيت، وهذا ضعيف الأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
هذه هي حجة من قال من أهل العلم كما هو اختيار أبي العباس أن على المتمتع سعي واحد، وهو حديث جابر في صحيح مسلم الذي لم يذكر طوافا بين الصفا والمروة إلا الطواف الأول، إلا أن هذا الذي ذكره جابر رضي الله عنه مردود بما ذكره ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهم طافوا طوافين بين الصفا والمروة، طواف للعمرة وطواف للحج، وحديث عائشة ثابت في الصحيح. وما ذكره شيخ الإسلام أنه قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة فيه نظر، بل ثابت بالأسانيد الصحاح أن هذا من قول عائشة، فيكون من حفظ وذكر وعلم حجة على من نسي وجهل فلم يعلم. فالمقدم أن المتمتع عليه سعيان اثنان، أحدهما لعمرته مع طواف قدومه، والثاني لحجه بعد طوافه للإفاضة.
ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء.
ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أنه لا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، لأن من الفقهاء كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من استحب أن يطوف الحاج يوم العيد طوافان اثنان، أحدهما طواف الحج والآخر طواف قدوم، واحتجوا بما ذكرت عائشة أنهم طافوا مرتين، إلا أن هذا قول ضعيف مهجور. فعامة أهل العلم على أن الإنسان لا يستحب له إلا طواف واحد في ذلك اليوم هو طواف حجه، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء، لأنه يكون بذلك قد جاء في الأعمال الثلاثة جميعا، فقد رمى وحلق ثم طاف.
وليس بمن صلاة عيد بالرمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
نبه رحمه الله تعالى أنه لا يشرع أن تصلى صلاة العيد بمنى، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، ولهذا قال بعض الفقهاء تحية منى الرمي، والمقصود أن الإنسان إذا قدم منى فإنه يبادر إلى رمي الجمرة ولا يشتغل بشيء سوى ذلك، ولا يشرع له أن يصلي صلاة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة أو العيد في سفر من أسفاره. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع في الأوسط على أن المسافر ليس عليه جمعة.
فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف.
بعد أن يقضي طوافه يرجع إلى منى وسعيه، يرجع الحاج إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، فيبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إذا لم يتعجل، ثم يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويكون ابتداء الرمي فيها بعد الزوال كما هو قول جمهور أهل العلم اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرمي إلا بعد الزوال، ويمتد وقت الرمي إلى الليل كما هو مذهب الحنفية والمصحح عند الشافعية، فللحاج أن يرمي من الليل، لكن الأفضل أن يكون رميه من النهار، وأفضله أن يكون بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات.
ذكر رحمه الله تعالى أن مما يستحب لقاصد الرمي إذا أراد أن يبتدئ برمي الجمرة الأولى وهي الصغرى أن يذهب إليها ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه مشى إليها ثم رماها بسبع حصيات كحصى الخذف كما تقدم، يرفع يده ويكبر عند كل رمية.
ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة وإن شاء قال كل حصاة وإن شاء قال اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
تقدم أن الرمي لا يصح معه شيء من الأذكار إلا التكبير، وهذا الذكر المذكور هو مأثور عن ابن مسعود بدون قوله وسعيا مشكورا، رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف.
ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة.
مما يستحب للحاج إذا رمى الجمرة الصغرى أن يتقدم قليلا بأن يجعلها على يساره ويأخذ ذات اليمين، ولم يثبت في هذا شيء بعينه، أعني جعلها عن يساره وأخذه ذات اليمين، وإنما يستدل له بعموم أصل الشريعة في تكريم اليمين، ثم بعد ذلك يتباعد قليلا بحيث لا يصل إليه الحصى ولا يؤذي الناس ولا يتأذى بهم حتى يكون خاشعا في دعائه، فيرفع يديه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويطيل الدعاء بقدر سورة البقرة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح.
ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى،
والقول فيها كالقول في سابقتها أنه يرميها بسبع حصيات ثم يجعلها عن يساره ويأخذ ذات اليمين ويفعل ما فعل عند الأولى، فيرفع يديه ويدعو ويطيل في دعائه.
ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها.
ثم يتوجه إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ثم يرميها بسبع حصيات على الصفة التي ذكرنا، فإذا قضى منها فإنه لا يقف عندها، فإنما يكون الوقوف بعد الجمرة الأولى وهي الصغرى ثم بعد الجمرة الثانية وهي الوسطى، أما الجمرة الكبرى فلا يقف عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقف.
ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن اليوم الثاني من أيام منى يفعل فيه الحاج مثل ما فعل في أوله، فيفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث على النعت الذي تقدم، فإذا رمى له بعد ذلك أن يتعجل قبل غروب الشمس كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وشرط ذلك أن يكون خروجه قبل غروب الشمس.
فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث.
إذا غربت الشمس والحاج لا يزال بمنى في اليوم الثاني من أيام التشريق، فإنه يجب عليه أن يقيم بمنى حتى يرمي اليوم الثالث مع الناس. وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه شيء مرفوع. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن من تأخر في منى حتى غربت عليه الشمس فليس له أن يتعجل، إلا أن يكون قد منعه طول الزحام وتوقف الطرق، فله أن يخرج منها كإنسان جمع متاعه ثم بعد أن رمى ركب سيارته وحمل متاعه ثم لم يستطع لشدة الزحام أن يخرج من منى حتى غربت الشمس. فمثل هذا لا يؤمر بأن يبيت ثم يرمي من اليوم الذي يليه، لأنه مشتغل بالخروج، فقد خرج لكنه منع بسبب شدة الزحام.
ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم.
السنة للإمام وغيره أن يتأخر إلى اليوم الثالث، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن التأخر سنة في حق الإمام الذي يقيم للناس المناسك أو من ينوب عنه، والصحيح أنه سنة للإمام وغيره من المسلمين الذين يشهدون موسم الحج. والسنة أن يصلي الإنسان خلف هذا الإمام كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام.
ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها.
ذكر رحمه الله تعالى أنه يستحب للحاج أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، وإذا تيسر للإنسان ذلك فهو السنة، فإن شق عليه صلى على حسب حاله. ويقصر الناس كلهم خلف إمامهم سواء كانوا من أهل مكة أم لم يكونوا من أهلها، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى واختيار جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل مكة بإتمام صلاتهم لما صلى بهم بمكة نفسها حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت مثله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفا في موطأ مالك أنه صلى بأهل مكة فيها ثم قال لهم بعد أن سلم: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وما عدا ذلك فإنهم لم يؤمروا بإتمام صلاتهم لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة.
فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده.
إذا لم يكن للناس إمام عام يجمعون عليه أنفسهم في المناسك أو كان لهم إمام عام لكن كثروا بحيث لا يمكن أن يصلوا جميعا وراءه، فللإنسان أن يصلي بأصحابه.
ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه.
لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام منى بعد الزوال خرج بعد ذلك إلى مكة فبات بالمحصب وهو الأبطح أو البطحاء، وقد كان هذا مجمعا للمياه أرضه حصباء، ثم قد أقيمت عليه اليوم مبان وشوارع. ولما بات النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد ذلك توجه إلى البيت الحرام، فجاء بطواف الوداع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت بالطواف. ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، هذا أحد قولي أهل العلم في من حج ثم بعد الحج أزمع الإقامة في مكة والبقاء فيها وعدم الخروج عنها، فأحد القولين أنه لا وداع عليه لأنه صار من أهل مكة، وأهل مكة لا وداع عليهم. أما من كان خارج الحرم ولو كان قريبا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه طواف وداع ولو كان قريبا.
وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور، لكن يسقط عن الحائض.
ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الطواف يجعله الصادر من مكة، يعني قاصد الصادر من مكة، يعني قاصد الخروج منها والصدور عنها، يجعله آخر أموره، فيتبعها جميعا بهذا الطواف ولا يشتغل بعده بشيء. لكن إن اشتغل بشيء لا يخرجه عن مسمى المودع، كأن يمر بمكان فيشتري منه شيئا، أو يقضي له حاجة، أو يدخل منزلا فينقل ما فيه من متاعه على دابته ونحو ذلك، فإن هذا لا يقدح في صحة كونه قد ودع ولا إعادة عليه. أما إذا أقام بعد الوداع من غير إزماع البقاء في مكة فإنه يعيد هذا الطواف، أما إذا كان مزمعا للإقامة في مكة هذا فيه قولان لأهل العلم، واختيار أبي العباس أنه لا وداع عليه. وهذا الطواف واجب عند الجمهور إلا الحائض، فإنه يسقط عنها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فيسقط هذا الطواف عن الحائض.
وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إتيان الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب بأن يأتيه الحاج أو غيره فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، ف سواء فعل ذلك قبل طواف الوداع أو في أي وقت من الأوقات. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الملتزم، وكل حديث جاء في ذكر الملتزم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف، وإنما ثبت هذا عن جماعة من الصحابة، فقد كان من الصحابة من يلتزم ومنهم من لا يلتزم، فإذا أراد أن يأتي الحاج الملتزم ثم يلصق يده يديه وصدره ووجهه به فله ذلك كما فعله بعض الصحابة، ويدعو ويسأل الله عز وجل حاجته. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة دعاء مخصوص بعينه، فالإنسان أن يدعو بما شاء. وهذا الدعاء المذكور عن ابن عباس قد ذكره جماعة كثيرون من المصنفين في المناسك من الشافعية والحنابلة، ولا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، فللإنسان أن يدعو ربه عز وجل بما شاء عند التزامه.
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا.
إذا لم يتمكن الإنسان من الالتزام فله أن يقف عند الباب قريبا منه ويدعو هناك من غير التزام،
فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرى مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرى، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة.
هذه الجملة نبه فيها رحمه الله تعالى إلى خطأ كثير من الحجاج الذين إذا ولوا وقفوا والتفتوا أو مشوا القهقرة، وهي المشية التي يكون فيها الماشي راجعا إلى الخلف بقصد تعظيم البيت، وهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا السلف الصالح، فلا يجوز لأحد أن يفعله. وكذلك عند سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينصرف ولا يمشي القهقرى كما يفعله بعض الناس، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة، سواء كان هذا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي.
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر و7 إذا رجع.
هذا الذي ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى هو على ما تقدم من اختياره أنه ليس على المتمتع إلا سعي واحد، أما على قول جمهور أهل العلم وهو الراجح أن عليه سعيان، فإنه يكون بين عمل المتمتع وعمل القارن والمفرد زيادة، فإن المتمتع يزيد عليهما بسعي، وكذلك على المتمتع والقارن هدي بدنة أو بقرة أو شاء أو شرك في دم، فيشترك 7 في البدنة أو البقرة، ومن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام قبل يوم النحر و7 إذا رجع إلى أهله. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى توقيت صيام الأيام 3 في الجملة الآتية.
وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء، وفيه 3 روايات عن أحمد، قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصوم إحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح، وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج.
الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة كما ثبت عن عائشة وابن عمر ما رجحه شيخ الإسلام أنه يصوم يصومها من حين الإحرام بالعمرة، وهو الأرجح لقول الصحابة رضوان الله عليهم، وآخرها إلى يوم عرفة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في موطأ الإمام مالك، ومثلها قال ابن عمر. فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام في هذا الوقت فإنه كما ثبت عن عائشة وابن عمر فإنه يصوم في أيام التشريق، ولم يرخص كما قالت عائشة وابن عمر، لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا المتمتع إذا لم يجد هديا.
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها.
مما يستحب للحاج أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، يعني يستكثر منه حتى يروي منه نفسه فتبدو أضلاعه من كثرة الشرب. ولم يثبت في فضل ماء زمزم إلا الحديث المروي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة وإنها طعام طعم. وما سوى ذلك من الأحاديث ففيه مقال، والأمر بالتضلع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شرب الإنسان له أن يدعو بما شاء من الأدعية، ولا يستحب أن يغتسل منها. وقد ورد أيضا الصب على الرأس من ماء زمزم، وهذه الرواية فيها دين، والثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم كما في الصحيح.
وأما زيارة المساجد التي بنيت مكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة.
ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يشرع للعبد قصد زيارة هذه المساجد التي أزيلت بحمد الله كلها، كالمسجد الذي كان تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس، والمسجد المبني على مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعم، فكل هذا أي قصد الصلاة فيها كله من البدع المحدثة، ولم يأتي في الشرع الأمر بإتيان مسجد في البيت الحرام إلا المسجد الحرام خاصة.
وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة، ومن مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك.
هذه الجملة نظير ما تقدم أنه ليس من السنة زيارة شيء من ذلك، بل هو من البدع المحدثة، فلا يشرع للعبد أن يقصد هذه المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إن فيها شيئا من الآثار ويصلي فيها لعدم الدليل، بل فعل الصحابة رضوان الله عليهم التحذير من ذلك والمبادرة إلى قطع تعلق قلوب الناس بالأشجار والمساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المروي عند الطحاوي والبزار وحسنه بعضهم واحتج به المبهورون بالآثار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تهدموا آطام المدينة فإنها لها زينة، فهذا حديث ضعيف لا يثبت بوجه. ويكفي أن أصول الرواية في الإسلام وهي الكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارمي والبيهقي قد تركت هذا الحديث وأعرضت عنه، وليس بالكتاب والسنة ولا أقوال الصحابة ما يدل على مشروعية إبقائه الآثار والحفاظ عليها، فضلا عن الدعوة إلى الصلاة فيها وتعظيمها بأنواع التعظيمات.
ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا.
من الأحكام التي نحتاج إلى بيانها فيما يتعلق بالمناسك حكم دخول الكعبة. قد ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن دخولها ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يدخلها، ولم يدخلها في شيء من عمره، وإنما دخلها عام فتح مكة. وإذا دخلها الإنسان فإنه يدخلها حافيا ثم يصلي فيها 2 ركعة يتقدم عن الباب حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، ثم يصلي فيها 2 ركعة ويكبر في الأركان. وما يفعله الداخلون وقد حدثني من دخلها أن كل ركن عنده موضع للصلاة، ما يفعلونه من صلاة 2 ركعة في كل ركن هذا ليس بمأثور، وإنما المأثور الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2 ركعة في المحل الذي تقدم ثم كبر وعظم الله عز وجل في الأركان كلها.
والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا، وغير ذلك ما يجوز لغيره.
دخول البيت إما أن يكون دخولا له مع بابه، وهذا هو الأكمل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون دخولا له من الحجر، فإن الحجر أكثره من البيت، ولذلك يؤمر الطائف بأن يطوف من وراء الحجر، فمن دخل الحجر فكأنما دخل الكعبة، فإنه يكون في داخل الكعبة لأن أكثر الحجر من البيت، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له ما يجوز لغيره.
والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف.
إذا قضى الإنسان حجه فهل له أن يعتمر بعد الحج، وهي التي يسميها الفقهاء بالعمرة المكية؟ تقدم أن لأهل العلم فيها قولان 2، فمنهم من يرى مشروعية ذلك واستحبابه، ومنهم من يرى عدم جوازه بل يعده بدعة كما هو اختيار المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا أن الصحيح أن الإتيان بعمرة مكية جائز لما ثبت عن الصحابة من الإذن بذلك، كما قال ابن عمر فيما رواه ابن أبي شيبة لما سئل عن ذلك فقال: إن ناس يفعلون ذلك، ولا أن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ أنها فعلت هذا مرارا ثم تركته، فيستفاد من هذا الجواز. أما الأفضل فإنه عدم الخروج والإتيان بعمرة مكية، بل الأفضل أن يستكثر الإنسان من الطواف. ولهذا كان السلف يكرهون هذا ويرغبون بكثرة الطواف كما جاء عن طاووس وغيره.
فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أحكام الحج، شرع يبين أحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المصنفين في المناسك على ذكر أحكام الزيارة عقبها، لأن أكثر الحجاج يزورون المسجد النبوي إما قبل الحج وإما بعد الحج، فهو مما يحتاج إلى بيان أحكامه لهم. فذكر رحمه الله تعالى أن من السنة أن يأتي العبد إلى المسجد النبوي ويصلي فيه، وفضل الصلاة كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام.
ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخرى
وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة هو القول الصحيح من قولي أهل العلم، وليس في السنة الإذن بشد الرحال إلى شيء من المساجد غير هذه المساجد، فضلا عن غيرها من المشاهد التي يعظمها الناس كالقبور. أما ما جاء في فضل قباء فإنه لا يدل على مشروعية شد الرحال إليه، وإنما إذا دخل الإنسان المدينة فإن له أن يصلي في مسجد قباء، أما قصد مسجد قباء بشد الرحل فهذا يندرج في جملة المنهي عنه.
ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيارة حكم المزيد في جميع الأحكام.
نبه رحمه الله تعالى أن المسجد في العهد النبوي كان صغيرا وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون، وما زال الخلفاء والملوك يزيدون فيه قرنا بعد قرن حتى أفضى إلى ما عليه الحال اليوم من اتساع عمران المسجدين، إلا أن ما زيد في المسجد فهو داخل في جملة مسمى، فإن حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام.
ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة، عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره.
إذا دخل العبد مسجد المدينة فإن له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وجاء عند النسائي وإسناده صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فظاهر هذين الحديثين كما اختاره جماعة من أهل العلم أن من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسمعه، وإذا كان بعيدا عنه فإنه صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك بطريق هؤلاء الملائكة. والمشروع في صيغة السلام ما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. فإذا سلم الإنسان قال هذا، وإذا جاء إلى عمر قال السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، وكانوا يسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة من ذكر أنه يستقبل القبلة حال سلامه، واختلف أصحابه هل يستدبر حينئذ الحجرة أو تكون الحجرة على يساره، وقول أكثر العلماء أصح.
واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها،
فإن كل هذه الأعمال من استلام الحجرة وتقبيلها والطواف بها فات إليها كلها من البدع، ولم تكن من البدع ولم تكن من عمل السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وتقدم بيان نظائرها.
وإذا قال في سلام السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به.
بيّن رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن للمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه بأي صيغة أراد، فيقول مثلا السلام عليك يا رسول الله، فيقول السلام عليك يا خير خلق الله ونظائرها، فإن هذه كلها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يكن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسلم عليه به، وإذا زاد الإنسان مع سلامه صلاة فهذا جائز لأمر الله عز وجل بهما جميعا، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك.
مما ينهى عنه المرء أن يدعو مستقبل الحجرة، فإن هذا منهي عنه باتفاق الأئمة، فلا يشرع للمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم وأراد الدعاء أن يستقبل الحجرة بدعائه، فإن هذا من البدع المحدثة. وما روي أن مالك أمر بذلك الخليفة أبا جعفر المنصور كذب على مالك رحمه الله تعالى، وكان مالك من أشد النهي عن ذلك.
ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام مع من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في الصحيحين.
هذه الجملة أراد بها أبو العباس رحمه الله تعالى تقرير عدم استقبال القبر والدعاء للنفس، وأن هذا من البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاض عنه النهي عن جعل قبره وثنا يعبد أو عيدا يتخذ وتكون له أعمال يختص بها، فالقبره صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كسائر القبور، فلا يشرع للعبد أن يفعل شيئا من ذلك، ولذلك لم يبرز النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز الصحابة رضوان الله عليهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بأمره. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بما يستقبل ما فعلته الصحابة لأجل تحقيق نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنا يعبد.
فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه، لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا على القبور لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي، والله أعلم.
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه، وهو حجرة عائشة، وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، ولم يزل الصحابة على هذا من إخراج قبره صلى الله عليه وسلم عن المسجد، فلما زادوا فيه رضوان الله عليهم لم يدخلوه. ولما وقع إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في عهد عمر، عمد إلى بناء 3 جدران حول قبره صلى الله عليه وسلم منحرفة عن القبلة، وجعلت مسنمة يعني كهيئة السنام لئلا يستقبلها الإنسان، ثم جعلت حولها في البناء الموجود اليوم 10 جدران. ولذلك لم يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، لأنه أحيط بهذه الجدران 3 كما قال ابن القيم في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 الجدران.
وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية.
هذه القسمة لزيارة القبور قسمة دلت عليها النصوص واستقراء أحوال الناس، ومن أهل العلم من يزيد الزيارة الشركية، ومن أطلق الزيارة البدعية فإنه لم يرد أنها تكون زيارة بدعية غير شركية، ولكن أرادوا البيان أن الزيارة إما أن تكون مشروعة على نحو جاءت به الشريعة، وإما أن تكون على نحو لم تأذن به الشريعة، وهذا الذي لم تأذن به الشريعة يجمعه مسمى البدعة، وقد يكون فيه شرك وقد لا يكون فيه شرك. فمن الناس من يقسم إلى 3 أقسام فيقول: زيارة شرعية، زيارة بدعية، وزيارة شركية، وهذا أوضح في القسمة. ومنهم من يذكر الزيارة الشرعية ويقابلها بالزيارة البدعية، ثم هذه الزيارة البدعية يعني المحدثة في الدين، قد تكون بدعة فحسب، وقد تكون بدعة من جهة الأحداث، وتكون شركا من جهة الفعل. فإذا قصد الإنسان الدعاء عند قبر يزوره فيدعو الله عز وجل عند هذا القبر، فهذه زيارة بدعية فحسب. وأما إذا زار القبر فسأل الميت قضاء حوائجه فإن هذه زيارة بدعية شركية. فلا يفهم من كلام أبي العباس رحمه الله تعالى أنه لا يرى شيئا من هذه الأفعال شركا، وإنما أراد أنه يجمعها الإحداث والابتداع في الدين، وقد تكون بدعة فحسب وقد تكون شركا.
فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم عليه على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم.
وإجماع الزيارة الشرعية أن يكون فيها المقصود شيئان اثنان، أحدهما انتفاع الزائر بالنظر في القبور وتذكر الآخرة، والثاني انتفاع المزور بدعاء الزائر له إذا قدم عليه ودعا له، وما عدا ذلك فليس مقصودا في الزيارة الشرعية.
وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من الأئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي عليها القبور على القبور إما محرمة وإما مكروهة.
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الصلاة عند القبور التي ذكرت للصحابة رضوان الله عليهم أو قبور غيرهم من الصالحين أنها ليست مستحبة عند أحد من المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد باتفاق أئمة المسلمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الصلاة في المساجد التي على القبور أنها إما أنها منهي عنها، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. وأصح القولين أن هذا النهي نهي تحريم، ومن تأمل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير في البناء على المساجد قطع بأن مراد الشريعة النهي عن ذلك نهي تحريم لتقطع علائق الشرك من قلوب الناس، ولذلك إطلاق الكراهة في هذه المحال كما وقع في كلام كثير من الفقهاء غالب الظن وإحسان الظن بهم كما ذكر أبو العباس بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أنهم يريدون كراهة التحريم لما اشتهر من أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه فيما يتعلق باتخاذ القبور على المساجد.
والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها.
ذكر رحمه الله تعالى هنا أن الزيارة البدعية مقصود الزائر فيها أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو يتوسط به عند الله عز وجل أو يقصد الدعاء عند قبره. وسبق أن عرفت أن مراده بالبدعية كونها محدثة، وقد تكون شركا كما إذا قصد الميت في سؤال حوائجه، وقد تكون بدعة فحسب كإذا قصد دعاء الله عز وجل عند قبر من القبور.
وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليس في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين للأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك.
ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء عن مالك وغيره من أئمة من كراهة أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك غير مشروع في الشريعة أصالة، وإنما يقصد بالزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في فضل زيارته، وكل الأحاديث المروية في ذلك فهي أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند بعض أهل العلم، والأقرب أنها ضعيفة، فإن أسانيد جملة منها تقصر عن الحكم عليها بالوضع، وقد تجنبها أئمة الإسلام فلم يخرجوها في دواوينهم المشهورة. ومن قواعد نقد المروي كما نص على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي والسيوطي في تدريب الراوي أن يفتش عن الحديث في دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد والسنن البيهقي والدارمي وموطأ مالك، ثم لا يوجد فيها كهذه الأحاديث التي تجنبها أئمة الإسلام المصنفين في نقل السنة، وإنما رواها البزار والدارقطني. وعادة الدارقطني رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو ظاهر صنيعه رحمه الله تعالى في سننه، أنه يذكر فيها الضعيف وغيره ليعرف الضعيف. وأما البزار فإنه قد صنف المسند، والأصل في أن من صنف المسند كما ذكر ذلك جماعة منهم ابن حجر في صدر تعجيل المنفعة أنهم يوردون كل ما جاء عن الصحابي ولا ينتقون منه، بخلاف المصنفين على الأبواب فإنهم ينتقون فيما يذكرون من أحاديث الصحابة مما يوردونه في هذه الأبواب، وقد سبق التنبيه على هذا في الدرس السابق تخريج مشكلة الفقر.
فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبله وهو أفضل الخلق عند قبله وهو أفضل الخلق فالنهي عن ذلك عند قبل غيره أولى وأحرى.
هذه الأمور التي سبق ذكرها مما فيها شرك وبدعة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، كذلك ينهى عن ذلك عند قبر غيره، فهو أولى وأحرى. فلا يجوز فعل شيء من هذه الأفعال المبتدعة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبور غيره من المعظمين.
ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيتي وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال الترمذي حسن.
مما يستحب لداخل المدينة النبوية أن يأتي مسجد قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان يأتي مسجد قباء كل سبت يعني كل أسبوع. وقد رويت في فضل الصلاة في مسجد قباء أحاديث لا يثبت منها إلا حديث واحد، وهو حديث أسيد ابن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة يعني كأجر عمرة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده جهالا لكن قد صححه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي رحمه الله تعالى فقال بعده وليس يصح لأسيد ابن ظهير إلا هذا الحديث. ولذلك قال الترمذي بعد أن أخرجه في النسخ الصحيحة قال هذا حديث حسن صحيح، كما نقل عن ذلك عن جماعة من الأكابر منهم المزي في كتابه تحفة الأشراف وفي كتابه الآخر تهذيب الكمال. فالاقتصار على حسن كما وقع في بعض النسخ ليس بحسن، بل النسخ الصحيحة العتيقة فيها ذكر حسن صحيح. ومما ينبه إليه طالب العلم أن مما يفزع إليه عند اختلاف نسخ الترمذي كتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله تعالى، فإنه ضبط هذه الألفاظ من نسخ عتيقة صحيحة مضبوطة تلقاها بالقراءة والسماع، فما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الأشراف مقدم على ما يذكره غيره إلا أن يظفر الإنسان بنسخ كنسخ المزي رحمه الله تعالى. ومن قرأ في تحفة الأشراف علم قدر كتاب المزي رحمه الله تعالى، وأنه قد اعتمد على نسخ صحيحة موثقة. وقد تجد بعض الأحاديث ساقطة من نسخ الكتب الستة التي بأيدينا وهي ثابتة عند المزي في كتابه تحفة الأشراف، وهذا يقع كثيرا في كتب السنن ولا سيما سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، لأن كتاب ابن ماجه مما تداولته الشيوخ ولم يعتني به أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وبالجملة فإن المفزع عند اختلاف النسخ وضبط الألفاظ إلى تحفة الأشراف مما ينبغي أن يكون عند طالب العلم قريبا، طالب العلم قريبا.
والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد.
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مما يشرع للعبد أن يسافر إلى المسجد الأقصى لما ثبت من الإذن بشد الرحال إليه، فإذا سافر الإنسان إليه فإنه يصلي فيه ويدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن ويعتكف في أي وقت شاء، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، فلا يختص المسجد الأقصى عن غيره من المساجد بشيء البتة، ولا يختص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من المساجد بشيء البتة. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن القبر خارج المسجد، وإنما أدخل فيه بعد ذلك، فليس السلام عليه صلى الله عليه وسلم من خصائص المسجد النبوي، ولهذا ينبغي أن يخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده كما ذكره جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى.
وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة.
ليس في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى فضلا عن غيرهما من المساجد ما يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف، بل هذا كله من البدع المحدثة، وإنما يختص ذلك بالمسجد الحرام كما تقدم، فإن منه ما يقبل ويستلم كالحجر الأسود، ومنه ما يستلم فقط كالركن اليماني.
ولا يستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين.
إذا سافر العبد إلى المسجد الأقصى فإن المشروع له أن يصلي في المسجد الأقصى، أما زيارة الصخرة فلا تستحب ولم تؤثر عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى، ذلك من جملة البدع المحدثة.
ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قول العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريبا ومن اجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث.
مما ينبه إليه العبد أنه لا يشرع السفر إلى مكان من الأماكن ليقف فيه العبد، فلا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، لأن المشروع في المسجد الأقصى هو الصلاة وما كان من الأعمال من جنس أعمال المساجد الأخرى كذكر الله ودعائه وقراءة القرآن والاعتكاف، ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا للمشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، فلا يجوز لأحد أن يشد الرحل ليزور قبرا من قبور الناس، لكن إذا اجتاز بشيء من هذه القبور حال دخوله من هذه القبور حال دخوله بلد حال دخوله بلدا من البلدان فإن له أن يزوره الزيارة الشرعية، كما أن مسجد قباء يزار من المدينة ولا يشرع له قباء يزار من المدينة ولا يشرع له كما تقدم أن يشد العبد الرحال إليه حتى يزوره. وفي هذا التنبيه إشارة إلى ما وقع فيه كثير من الناس من مشابهة المشركين في الوقوف في ذكرى أحد من الموتى تعظيما له، فإن هذا الوقوف من جملة ما ينهى عنه من الوقوف من وجوه كثيرة، منها أنه بدعة محدثة وفيه زيادة وهي مشابهة المشركين في تعظيمهم لموتاهم على هذه الصورة، فما يذكر من الصمت لدقيقة أو الوقوف لدقيقة كل هذا من البدع المحدثة التي يعظم بها الموتى مما سرى إلى المسلمين من الكفار.
وذلك أن الدين مبني على أصلين، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
من القواعد الثابتة باستقراء دلائل الشريعة أن الدين مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أن لا يعبد إلا بما جاء الإذن به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد بالأهواء والبدع. وهذان الأمران مذكوران في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح أن يكون فاعله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إشارة إلى الأصل الأول، وهو أنه يجب على العبد أن يعبد ربه ولا يشرك به شيئا. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا من المأثور عن السلف في هذا المعنى، ومنه ما رواه الإمام أحمد بسند فيه انقطاع في كتاب الزهد عن عمر أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. وما جاء عن الفضيل بن عياض وهو مروي في كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا بسند لا بأس به، وما ذكره عمر رضي الله عنه ثم الفضيل هو ما يدل عليه الشرع المتين، أن العبد لا بد أن يكون مخلصا في عبادته متبعا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. فالإخلاص أن يكون لله، والإصابة أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى قوله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآيتين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم الآيتين.
هذه الجملة بيّن فيها أبو العباس رحمه الله تعالى أن قصد الشريعة في جميع العبادات تحقيق التوحيد لله عز وجل وإخلاص العمل له، فلا يكون معه شريك. وقد استفاضت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإخلاص الدين جماعه أن يصف القلب من قصد غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلب العبد التفات إلى غير الله. والإخلاص يطلقه أهل العلم على معنيين اثنين: المعنى الأول المعنى العام وهو التوحيد، فلا بد أن يكون العبد موحدا. والمعنى الثاني معنى خاص وهو الذي يتعلق بأفراد العبادات، وهو تصفية القلب من قصد غير الله عند قصد العمل، كالإخلاص في الصلاة أو الإخلاص في الزكاة أو الإخلاص في الصدقة، فإن المعنى بهذا الإخلاص يرجع إلى هذا المعنى الخاص. أما المعنى العام للإخلاص فهو الإسلام والتوحيد والدخول في هذا الدين.
فصل. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. الآيات ومثل هذا في القرآن كثير، بل هذا مقصود القرآن ولبه، وهو مقصود دعوة الرسل كلهم، وله خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الجملة نظير ما تقدمها من تقرير أن المراد في الدين كله إخلاص العبادة لله عز وجل وقطع التعلق بغيره سبحانه وتعالى، ولو كان في مقام كريم كالملائكة والأنبياء، فإن من كان يعبد الله لا يعبد، ومن كان يدعو الله فلا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، فإن الملائكة والأنبياء إنما تدعو وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، فمن كان من هذا الجنس فإن اللائق به أن لا يكون معبودا دون الله عز وجل، فلا يعبد وهو يعبد الله ولا يدعى وهو يدعو الرب سبحانه وتعالى. وقد استفاض في القرآن الكريم تحقيق هذا المعنى، فهو مقصود القرآن ولبه، وقد تكاثرت الآيات التي فيها إثبات إخلاص الدين لله عز وجل ونفي الشركة في ذلك عن أحد سواه سبحانه وتعالى، فنفى الله عز وجل أن يكون له شريك. ومن قواعد تفسير القرآن الكريم كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الله عز وجل إذا أثبت شيئا لنفسه ثم نفاه عن غيره كان تمحيض الحق خالصا له سبحانه وتعالى، لا يقبل الشركة أبدا، كالتوحيد. فإن الله عز وجل قرر في آيات كثيرة إخلاص الدين له، ثم قرر في آيات كثيرة نفي الشريك عنه، فيستفاد من هذا أن كل أحد دون الله عز وجل هو عبد مربوب لله عز وجل، لا يعبد ولا يدعى من دون الله عز وجل، وإنما يدعى الله وحده.
فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة.
أراد رحمه الله تعالى بعد البيان الجملي لإخلاص الدين الله عز وجل أن يلفت نظر العبد إلى أن الحج من مقصوده أيضا إفراد الله عز وجل بالتوحيد، فهي عبادة يعبد بها الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحد سواه، وكل الأعمال التي يقع فيها الناس من مخالفة هذا الأصل فكلها باطلة مردودة عليهم.
والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة، وغيرها فيها شرك وبدعة، كعبادات النصارى ومن أشبههم، مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها، فإنه ليس من الدين. ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية.
هذه القاعدة الكلية نافعة في أمر العبادات، نافعة في أمر العبادات، وهي أن العبادات إما أن تكون مما أمر الله عز وجل به، وإما أن تكون مما لم يأمر الله عز وجل به، فأيما عبادة أمر بها الرب سبحانه وتعالى فإنها توحيد وسنة، وكل عبادة افترعها الناس وابتدعوها ولم يأذن الله عز وجل بها ففيها شرك وبدعة، كعبادات النصارى ومن أشباههم من هذه الأمة. ومن قواعد التشبه أن التشبه بالعباد في هذه الأمة يختص بالنصارى، كما جاء هذا عن جماعة من السلف، فأكثر عباد هذه الأمة يتشبهون في عباداتهم بالنصارى الذين ابتدعوا عبادات كثيرة سرت إلى عباد هذه الأمة، ومنها قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله عز وجل بها، كمن يسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، فإن هذا في أصح قولي العلماء محرم غير مشروع، بل صرح بعض من قال ذلك وهو أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أن من سافر هذا السفر فإنه لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية.
وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعادة به ونحو ذلك، فهذا شرك وبدعة، كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
من جملة البدع المحدثة المستملة على الشرك مما سرى إلى هذه الأمة من النصارى قصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق منسوب إليه كالقبر والمقام والمشهد وغيرها من الألقاب التي جعلها الناس لمن يعظمونهم من الموتى، فهم يتقربون إليهم ويقصدونهم بهذه الأدعية التي يطلبون فيها منهم ويسألونهم أن يعطوهم، وهذا قد سرى إلى هذه الأمة من النصارى كما في هذا الحديث لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة بأرض الحبشة، وكان أهل الحبشة نصارى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حالهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، وقد صار هذا حال كثير من القبوريين المنتسبين زورا وظلما إلى الملة الحنيفية، فما هم بموحدين.
ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء والصالحين، مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه، وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه الأحاديث في الصحاح،
هذه الأحاديث ونظائرها كلها دالة عن النهي عما فيه عبادة لغير الله عز وجل، مثل ما يفعله كثير من الناس من الرغبة إلى صاحب القبر ودعائه والرهب منه وأشباه ذلك. ومن جملة الممنوع كما تقدم، وهو حرام أن يبنى على شيء من القبور مسجد، وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك.
وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة.
هذا من جملة البدع التي كانت قائمة في تلك الأزمان، والمقصود من أكل التمر في المسجد يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بكونها فعلة بكونها بدعة أن يفعلها العبد على جهة التقرب، فيعمد إلى تمر فيدخله المسجد ثم يأكله، فإن هذا وكذلك تعليق الشعر في القناديل كل هذا من البدع المحدثة.
ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاد فقد كان السلف يحملونه، وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح من تصبع بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، ولم يجيء عنه في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه، بل إنما سمي بذلك ليبسه، فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس، وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما، بل كل هذا مستخرج بعده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، الأولى جواز حمل ماء زمزم كما كان يفعله السلف رحمهم الله تعالى، فيجوز للإنسان أن يحمل ماء زمزم إلى خارج مكة. والمسألة الثانية أن التمر الصيحاني لا فضيلة فيه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه أبدا، وإنما جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح العجوة من بين ثمور المدينة، كما جاء في الصحيح من تسمى تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، وإنما جاء هذا جهلا من بعض الناس فظنوا أن مما يسرع الإنسان أن يستكثر من أكل التمر الصيحاني وحمله، وأن الشريعة مدحته، وهذا من الجهل البالغ. ومثله ما يظنه بعض الناس من هذه العيون أنها جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فإنه لم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية، وإنما أحدثت هذه العيون بعده، وإنما كان في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآبار كبير بضاعة وغيرها من الآبار.
ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده، فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان، وقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، وفي المسند أن رجلا قال يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلث أمرك، فقال أجعل عليك ثلثي صلاتي، قال إذن يكفيك الله ثلثي أمرك، قال أجعل صلاتي كلها عليك، قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسينيين شيخ الحسين زين في زمانه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء.
أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة بيان خطأ ما يفعله كثير من الناس من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم: سلام عليك يا رسول الله. فالرفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة عمر مع الرجلين الثابتة في صحيح البخاري. والمشروع للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في كل زمان ومكان، وقد جاءت في فضل ذلك أحاديث كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها حديثين: أولهما ما في صحيح مسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. والثاني الحديث المروي في المسند، وليس هو في المسند بهذا السياق، بل هو في سنن الترمذي ومسند عبد بن حميد وغيرهما، وإسناده لا بأس به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام عن شيخه أبي العباس ابن تيمية مصنف هذا الكتاب أن معنى هذا الحديث أن أبي رضي الله عنه كان له دعاء، فكان يجعل منه للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار من ذلك حتى بلغ أن يكون دعاؤه كله صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جزاء ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفى ما أهمه من أمر دنياه وآخرته.
ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملون من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
هذه الجملة ذكر فيها شيخ الإسلام ما كان عليه حال السلف من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وزمان، وأنهم كانوا يفعلون في مسجده المشروع من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه، وما سوى ذلك من الأفعال التي يفعلها بعض الناس كقراءة ختمة أو إيقاد شمع أو إطعام وإسقاء أو إنشاد قصائد أو قصد ختم صحيح البخاري عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عامل يعمل عملا صالحا في أمته، كما ثبت بذلك الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل خير يعمله أحد من أمته فله صلى الله عليه وسلم مثل أجره.
وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده في الحلال، فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والله هو
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى فضل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأنه كلما كان العبد أطوع وأتبع كان أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في التبليغ بين الله وخلقه، فالدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، وكلما كمل اتباع العبد كلما كملت ديانته وصار حقيقا بدخول الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته، حتى قال سفيان: إذا كان في حك الرأس أثر فافعل. فينبغي للمرء أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستقلها كما يفعله كثير من الناس، أن يتركوا شيئا فيلامون فيقال لهم فيقولون هذا سنة وليس بواجب. فإن كمال العبودية كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات أن يحرص الإنسان على الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ عليها.
والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له، فقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع بعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى. وأما التوكل فعلى الله وحده، والرغبة فإليه وحده كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله وقالوا إنا إلى الله راغبون، ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الإتاء، بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفر. فإن الله هو وحده حسب كل مؤمن به، والحسب الكافي كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم هي كونه واسطة للبلاغ بين الله وخلقه، نبه إلى أن العبادة متمحضة للرب سبحانه وتعالى، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، فالله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأعمال التي أضيفت تارة إلى الله ورسوله كالإيتاء والطاعة، فتكون حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيطاع الله ويطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وجملة من الأعمال لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له كالتوكل والرغبة، فلا يكون التوكل إلا على الله، ولا تكون الرغبة إلا إلى الله، تكون الرغبة إلا إلى الله كما هي ظواهر آيات القرآن الكريم. ولهذا مما ينبه إليه أن بعض المتكلمين على أنواع العبادات في ثلاثة الأصول يقع في كلامهم الخطأ في تقسيم هذه الأعمال إلى شيء يكون للمخلوق فيجوز بشروط، ويكون شركا إذا اختلت هذه الشروط كالتوكل والرغبة، وليس شيء من هذه الأعمال إلا لله عز وجل وحده. ولذلك يمنع أن يقول القائل توكلت على الله ثم عليك، لأن حقيقة التوكل هي تفويض القلب لله عز وجل، ولا يفوض العبد أمره إلى غيره، فإذا فوضه فإنه يكون قد وقع في الشرك. فإذا أشكل عليك شيء من الأعمال فانظر في القرآن والسنة هل أضيف هذا العمل إلى غير الله عز وجل، فإن وجدت كان هذا العمل مما يقال إنه يكون لله ويكون للمخلوق. وأما إذا لم تجد كالرغبة والتوكل فهنا لا يقال إنه يكون للمخلوق ويجوز بشروط ويكون شركا إذا اختلت هذه الشروط. ثم نبه رحمه الله تعالى على تفسير الحسب، وأن المقصود بالحسب هو الكافي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعبده صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمعنى الآية في أصح قولي أهل العلم أن الله وحده هو حسبك وحسب المؤمنين، وليس معناها أن الله والمؤمنين حسبك، فهذا قول من جنس أقوال أهل الكفر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومما يندرج تحت هذا الأصل ما يقع على لسان كثير من الناس من قولهم محسوبك فلان، فإن هذه الجملة فإن هذه الكلمة خرجت من هذا المخرج فيمنع فيها، فإن الحسب الكافي فإن الحسب الكافي هو الله سبحانه وتعالى لا أحد سواه.
والله تعالى ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة، والرسول له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما تقدم من أن دلائل الوحيين على التفريق بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلله حق لا يشركه فيه مخلوق كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء، وللرسول صلى الله عليه وسلم حق ليس لغيره كالإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس. فما كان حقا لله عز وجل فإنه يصرف إليه لا يشرك معه أحد سواه، وما كان حقا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصرف له ولا يكون لأحد عداه.
وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
نبه المصنف في هذه الجملة أن هذا الكتاب جاء مختصرا وأعاد التنبيه إلى ذلك، فإنه أورد هذا في صدر كلامه فذكر أن كتابه هذا مختصر، ثم ذكر أن شرحه مذكور في غير هذا الموضع، لأن أبا العباس رحمه الله تعالى قد صنف مبسوطات في الحج منها شرحه على كتاب العمدة. أما كتابه مناسك الحج الكبرى فإنه قد رجع عنه رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه كان صنف في أول عمره كتابا كبيرا تبع فيه بعض العلماء وذكر شيئا كما قال من البدع المحدثة في الدين، ثم تبين له رحمه الله تعالى أن الشرع على خلاف ذلك فأعرض عنها وتركها، وصنف هذا المختصر الوجيز في آخر عمره واقتصر فيه على ما تبين له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا المختصر الوجيز برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الرب عز وجل، وهذه الأمور الثلاثة من آداب التصنيف التي ذكرها جماعة وليس فيها شيء مأثور. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الختم بقول الله أعلم يحسن في المسائل المختلف فيها، أما المسائل التي اتفق عليها فيقال فيها والله الموفق. واستحسن ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم أن يكون ختم الكلام بشيء غير قول الله أعلم، بل يختم كلامه بشيء يدل على الختم ثم يأتي بقول الله أعلم في آخر الكلام ليتمحض القصد من قول هذه العبارة، وهو رد العلم إلى الله عز وجل مع ذكره، فيقول مثلا وهذا آخر ما تيسر لنا والله أعلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت كما تقدم فيها شيء مأثور، وإن بوب على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، لكن لما كان العلم صلاة القلب وكانت الصلاة في آخرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم في التشهد حسن كذلك أن تختم المصنفات بهذا، وكذلك حمد الرب سبحانه وتعالى فإن البدء نعمة وكذلك الختم نعمة، فلما استفتح بالبدء بالحمد له حسن أن يختم بالحمد شكرا لله عز وجل على نعمه وبهذا انتهى بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته ما يحتاج إليه من التعليق المجمل المناسب للمقام على كتاب مناسك الحج، وهي المناسك الصغرى لأبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أراد إحكام مسائل الحج فإنه ينبغي له أن يسلك ثلاثة أمور: أولها أن يدرس أحكام الحج في كتب الصناعة الفقهية التي يعتني فيها المصنفون بذكر أركان الحج وواجباته ومفسداته ويبوبون ذلك أبوابا، فيدرس الطالب أحكام الحج في شيء من المختصرات بحسب مذهبه، وإن كان حنبلية فإنه يدرس كتاب المناسك من زاد المستقنع أو من دليل الطالب، فإن كتب الصناعة الفقهية أدعى لجمع المسائل. والمسلك الثاني أن يدرس الكتب المصنفة في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وعامة المناسك المفردة على هذا النحو، ومنها منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه لم يستوعب الكلام على الأركان والواجبات والسنن والمكروهات وأشباه هذا مما يذكر في كتب الصناعة الفقهية، لكن ينتفع الإنسان بذكر صفة الحج فيه مسرودة على الأفعال ترتيبا، فإن كتب الصناعة الفقهية ربما تفرقت فيها صفة الحج فعسر على الطالب أن يجمع شتاتها ويضم متفرقها إليه. والمسلك الثالث أن يحج أكثر من مرة. وقد وقع بعض أهل العلم في الغلط في مسائل الحج كابن حزم لأنهم لم يحجوا إلى بيت الله الحرام، فإن المرء إذا تكرر حجه فإنه يحكم مسائل الحج. فهذه المسالك الثلاثة يقوى بها إحكام طالب العلم لمسائل الحج. ومما ينبه إليه يعتني الطالب بجمع النظير إلى نظيره، وهذا نادر في أكثر الكتب، نادر في أكثر الكتب المصنفة في المناسك، فيضم كل نظير إلى نظيره ويجمعه في ضوابط، فإنه بذلك يضبط المسائل، كما تقدم مثلا عندنا في الفدية التي تتعلق بالمحظورات وأنها أربعة أنواع، فهذا ضابط للفدية. ومثل ذلك أن يجمع ضابطا فيما يقبل في الحج، ويكون الضابط لا يشرع تقبيل شيء إلا الحجر الأسود أو ما استلم به من يد أو عصا فإنه يقبلها. ومثل ذلك أيضا يجمع ضابطا في مواضع رفع اليدين في الحج، فيجمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين. ومن يذكر هذه المواضع التي مرت معنا؟ الموضع الأول، عند الصفا. والموضع الثاني أحمد، لا، رفع اليدين للدعاء عند المروة. بعد رمي الجمرة الصغرى، هذا موضع. والموضع الثاني بعد رمي الوسط. والموضع الخامس عند الوقوف بعرفة كما ثبت في حديث أسامة عند النسائي. والموضع السادس عند المشعر الحرام في مزدلفة حتى يسفر جدة. فهذه ستة مواضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين فيها. وثم موضع سابع جاء عن ابن عباس بسند لا بأس به عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو عند رؤية البيت، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره ابن عباس. وقد تقدم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت شيء من الأذكار، وإنما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه كما رواه الشافعي في كتاب الأم والإمام أحمد في مسنده، أنه كان يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تحينا ربنا بالسلام. فإذا اعتنى الطالب بجمع هذه الضوابط وضم النظائر بعضها إلى بعض سهل عليه تصور مسائل الحج. ولو عمد أحد فجمع هذه النظائر على هذا النحو وسلكها في عقد واحد لاتضحت مسائل الأحكام أكثر فأكثر. فلا ينبغي للطالب أن يغفل العناية بالضوابط في مناسك الحج خاصة وفي العلم بعامة، فإن الإنسان إذا جمع الضوابط كان ذلك أجمع لعلمه. ولهذا كان طريقة أهل العلم أن يعتنوا بالضوابط إما في كلمات أو جمل أو أبيات شعرية، وصنفوا فيها مصنفات مفردة. وهذا آخر ما يتعلق بدرس منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى في الشهر القادم، نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا الأعمال الصالحة والأقوال النافعة، وأن يتغمدنا برحمته، وهو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. والحمد لله رب العالمين.